رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس العاشر من شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، وقد وصلنا عند قوله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين، آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني هل هو هالك أو ناج إذا فعل هذا الفعل، وهو جحد شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله جل وعلا. هذا الباب تعرفون أن التوحيد ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا باب ذكره في كتاب التوحيد مناسب جدا، لأن التوحيد لا يتم إلا بالأنواع الثلاثة، فلذلك ذكره هنا في كتاب التوحيد. قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني من جحد شيئا من الأسماء والصفات ما حكمه؟ حكمه الانحراف والزيغ عن كتاب الله عز وجل وعن دينه جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه جل وعلا بأوصاف في كتابه وسمى نفسه بأسماء، وقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والله جل وعلا ذكر في كتابه صفات كثيرة جدا، ولذلك من تمام التوحيد وكماله أن الإنسان يثبت لله سبحانه وتعالى ما ورد في كتابه من الأسماء، وما ورد في كتابه من الصفات، وما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله:
وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية.
قال: وهم يكفرون بالرحمن، يعني سمى الله عز وجل جحودهم بهذا الاسم كفر، أنهم أنكروا اسم الله عز وجل. وجاء في تفسير هذه الآية والتي بعدها أن قريش لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الرحمن أنكروه، فقال الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن. وجاء في صلح الحديبية أن النبي عليه الصلاة والسلام صالحهم فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. وفي قول عز وجل: إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن. فهم كانوا يعني يجحدون باسم الله عز وجل اللي هو اسم الرحمن لله سبحانه وتعالى. وفي قوله: وهم يكفرون بالرحمن، أهل السنة أهل العلم عموما يرون أن من أنكر اسمه من أسماء الله عز وجل فإنه يكفر، لأنه كذب الله عز وجل في كتابه، لأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الرحمن فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يعرفه العامة والخاصة، فمن أنكر اسما من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته كفر، لأنه تكذيب لله سبحانه وتعالى. لكن لو تأولها فإنه لا يكفر، وإنما يكون ضالا، لأنه تأول أسماء الله عز وجل أو صفات الله سبحانه وتعالى. فمن التوحيد إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله في صحيح البخاري: قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟
هذا حديث علي رضي الله عنه، الأثر وارد عن علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. هذا من الأثار النافعة جدا، أن الإنسان يحدث الناس بما يعرفون، يعني بما قد تدركه عقولهم أو بما عرفوه بأدلة أخرى، يحدثهم حتى لا ينكروا الحق. فإن الإنسان قد يأتي بالغرائب التي يجهلها الناس، وهي وإن كانت ثابتة لكن بالنسبة لهم غريبة لم يسمعوا بها، قد يؤدي هذا التحديث إلى أنهم يكذبون الله ورسوله، فيقول: هذا غير وارد، هذا غير صحيح، فينكره. فماذا تصنع؟ كما تقدم مرارا في قوله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعلمون صغار العلم قبل كباره. إذا كان الإنسان الذي أمامك لا يدرك هذه المسائل ولا يعرفها ولم يسمع بها في حياته، فإنك قد تورد عليه هذا الحديث أو قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله في شيء معين فينكره ويجحد به، أو قد يطعن في الحديث لأنه ما اعتاد على هذا الأمر ولا عرفه. فماذا تصنع؟ إنما تتدرج معه حتى يفهم ماذا تريد. إذا فهم هذا الأمر تخبره بعد ذلك، يعني مثلا ترى الناس في قضية من القضايا يعني قد أغلقت عقولهم وأصبحوا يخوضون في مسألة لا يخالفهم فيها أحد، فأنت تأتيهم في خضم المعركة وفتنتهم فتقول لهم الرسول قال كذا، هذا ما يجوز، هذا تفعلون كذا، قد ينكرون هذا الأمر ويشنعون على هذه المقالة، وقد يؤدي بهم هذا إلى الكفر كونهم كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فماذا تصنع؟ إنما تأمرهم بالعقل والحكمة والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا انتبهوا لمثل هذا الأمر تقول نرجع إلى السنة، ماذا ورد في السنة في هذا الباب؟ ورد في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. إذا عقل الناس وفهموا تورد عليهم حتى يسمعون، حتى يسمعون. لا بد أول شيء أنك تطفئ ما في نفوسهم، ثم بعد ذلك تورد عليهم، لا تأتيهم هكذا يعني فجأة، فقد يؤدي هذا إلى أنهم ينكرون هذا الأمر. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني أحيانا بعض الحديث قد يكون فتنة، ليس من جهة الحديث، لأن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هدى ونور، لكن لأن هذا ما يعقل هذا الحديث ولا يفهمه. ولذلك بعض السلف رحمهم الله كانوا ينهون عن التحديث في بعض الأحاديث لبعض الناس. مثاله أن بعض الأحاديث تردها على الخارجي في ظاهرها تكفير من فعل المعصية، من فعل كذا كفر، الخارجي هذا ما سمع بها فيزداد شرا على بدعته، يظن أنها تدل على مذهبه، فلا تحدثه في هذه الأحاديث. المرجئ الذي لا يتورع المحرمات وينتهك حدود الله عز وجل لا ترد عليه أحاديث الوعد، لأنه قد يزداد شرا فيفعل المعاصي والمنكرات. الناصبي الذي يبغض آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا ترد عليه بعض الأحاديث التي فيها التي قد يفهم منها الطعن في آل البيت. وضده الرافضي الذي يطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ترد عليه حديث قد يفهم منه استنقاص الصحابة. هكذا المشبه المجسم الذي يرى أن الصفات صفات الله عز وجل تشبه صفات المخلوقين لا ترد عليه من الأحاديث ما قد يفهم منه التشبيه. كذلك المعطل الجهمي الذي ينكر صفات الله عز وجل ولا يثبت منها شيء لا ترد عليه من الأحاديث ما قد يستدل به على باطله. ماذا تصنع؟ تنظر إلى كل قوم ماذا يحتاجون إليه. أنت مثل الطبيب، الطبيب ما يعطي كل أحد أي دواء وانتهى الأمر، لا، ينظر في حالته، ينظر في عمره، في عقله، يتحمل ما يتحمل الدواء، إذا تحمل أعطاه، ما تحمل ما يعطيه. أنت كذلك إذا حدثت الناس انظر ما المصلحة من هذا الحديث، هل في مصلحة؟ لذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله في يعني آداب المفتي قال: لا ينبغي للعالم أن يحكي مقالة ضعيفة لمن يخشى منه أن يتقلدها. يعني تقول الله المسألة هذه فيها خلاف وفي بعض أهل العلم قال كذا وكذا وهي مقالة ضعيفة ما دل عليها الدليل بل هي تخالف السنة، هل ينبغي أن تحكيها للعامة أو بعض الناس الذي يبحث عن الشبهات أو يبحث عن أي فتية يتعلق بها؟ لا، ليس من الحكمة. أنت كأنك تقول له خذ بهذا القول، إذا حد أنكر عليه قال أنا عالم من العلماء أفتى فيها، طيب هذا العالم أخطأ وخالف السنة. الحكمة أن لا تحدث الناس بأي شيء. يقول العلماء: لا يكون حكيما عالما من حدث الناس بكل ما سمع. العالم العاقل ما يحدث بكل شيء، إنما أنظر ما المصلحة من إيراد هذا الحديث، في مصلحة أورده، ما في مصلحة أكف. كما تقدم في أول الكتاب أن النبي عليه الصلاة والسلام خص معاذا بحديث فقال له: لا تبشرهم فيتكلوا، مع أن هذا الحديث في البخاري ومسلم، لكن هذا الحديث قد يفهمه بعض الناس فهما خاطئا فيظنون أن هذا يدفعهم إلى ترك العمل فيتركون العمل الصالح ويظنون أن هذا من إيمانهم، فلذلك لا تبشرهم فيتكلوا. ولذلك نفهم بهذا أن الإمام مالك رحمه الله لما قال لا يحدث ببعض أحاديث الصفات لماذا؟ هل معناته أن الإمام مالك رحمه الله ينكر هذه الحديث أو يتأولها؟ لا، وإنما رأى أن تحديثك ببعض أحاديث الصفات بين بعض الناس قد يكون سببا لفتنتهم فيفهمون منها التشبيه ثم يؤديهم هذا إلى التعطيل. فلذلك ماذا تصنع؟ انظر في أحاديث الصفات، إذا رأيت أنه يصلح أن الناس تحدثهم به حدثهم به، رأيت أنه ما يصلح ما تحدثهم به، تأتيهم بالأمر الظاهر البين الذي يقر به كل أحد فتذكره، إذا ذكرته وأقر به وبينت أنه من غير تشبيه ولا تعطيل إلى آخره ترده ما هو دونه في الوضوح، وهكذا حتى يقر بأي أمر تدعو إليه. ولذلك يقول العلماء لما تخاطب رجل في عين الجدل تناظر أو تناقشها في قضية وعندك أدلة، تورد أقوى الأدلة ولا أضعفها؟ أول شيء أقواها. لماذا؟
تقبل النفس،
ها؟
يقبل الإنسان.
أول ما يقبلها الإنسان أي حديث أي دليل تورده بعد ذلك يرضى به حتى لو كانت دلالة ضعيفة. لماذا؟ لأنه استقر في نفسه أن هذا الأمر حق فانتهى الأمر. فأي دليل سواء عشان كان شرعي أو عقلي حتى لو كان فيه ضعف يقبله، لأنه خلاص توطعت نفسه على قبول جميع الحجج لأنه الآن استقر عند هذا الأمر. مثل بعض الناس ترد عليه بعض المرات أدلة يقول لك لا، هو استقر في نفسه مسألة وظن أن هذه مسألة هي حق لا جدال معها، فتورد عليه حديث في البخاري ومسلم. إذا كان طالب علم أو طويل بعلم اضطرب لأنه استقر في نفسه أمر يخالف هذا، فتجده يبحث عن تأويلها أو ردها أو غير ذلك. فلذلك يا أخوان الإنسان لا يحدث الناس بكل شيء. ذكروا أن ابن الجوزي رحمه الله ذكر في بعض كتبه أن خطيبا خطب فقال إنه يوجد في المكان الفلاني كذا وكذا من المنكرات، كذا وكذا من المنكرات، فلما سمعه بعض الجلساء قاموا. أين ذهبوا؟ المكان المنكر. هو دلهم زين ولا لا؟ مثل إنسان يقول القناة الفلانية ظهر فيها فيلم، هذا الفيلم فيه كذا وكذا 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 وسيعاد عرضه غدا الساعة الفلانية، مثل اللي يقول الناس شوفوه. الضعيف يسمع لك تقول هذا الكلام فالشيطان يحرك نفسه فينظر إليه. أنت ما ينبغي أنك تحدد مثل هذه الأمور حتى لا تكون فتنة للناس، فتنة للناس، وإنما تنكر يعني بالعموم. كذلك هذه الأحاديث تحدث بها لمن يقبلها، لمن يصلح حاله معها. إذا رأيت أن هذا الناس ما يفهمونه أو ما يدركونه فلا ترد عليهم. إذا قبلت النفوس بعد ذلك ترد عليهم الأدلة والأحاديث. ولذلك يعني ذكر علي رضي الله عنه هذا الأثر النافع. نعم.
قال رحمه الله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ انتهى.
نعم، هذا في قصة ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، لأن بعض الناس يضيق عقله أو علمه فيظن أنك لما تحدث بحديث عن الصفات يظن أن هذا تشبيه، فلما تقول أن الله سبحانه وتعالى له سمع يظن أن هذا السمع مثل سمعه هو فيقشعر بدنه لهذا، وهذا لجهله لأنه ساوى بين الله وبين خلقه فظن أن أي صفة تثبتها لله مثل صفات المخلوقين، كما أن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين فإن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين. لما تقول أن الله موجود هل معناه أن وجود الله مثل وجود الإنسان؟ أنت موجود، الله موجود، والجمادات موجودة، لكن وجود الله غير وجود خلقه، كما أن وجودك أنت ليس كوجود هذا الجماد. الحي والميت كلاهما موجود، لكن الحي والميت ما الفرق بينهما؟ عظيم، كما بين السماء والأرض، لا وجه للمقارنة سوى في إيش؟ في الشكل الظاهري، وإلا في كل شيء خلاف. ألا لما تقول أن الله سبحانه وتعالى لما تقول أنك لك يد والنملة لها يد والباب له يد والفيل له يد، هل في عاقل يقول لا تسبني أنت حطيت يدي مثل يد النملة وإيدي مثل يد الباب؟ نقول يعني ما نثبت لك يد؟ يقول لا، لي يد، لأن انعدام اليد منه نقص فيه، لكن في عقله العاقل يعرف أن يده ليست كيد النملة، ليست كيد الفيل، ليست كيد الباب. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، النهار له وجه والإنسان له وجه والبهيمة لها وجه والباب له وجه والبيت له وجه، هل هذا مثل هذا مثل هذا؟ لا، لله المثل الأعلى. فإن الله عز وجل كما أن ذاته لا تشبه الذوات فإن صفات الله عز وجل لا تشبه الصفات. واضح؟ ابن عباس لما حدث هذا ضاق عقله عن هذا الأمر، ما فهم، انتفض. يعني كان اقشعر بدن لسماع هذا الأمر. فقال ابن عباس رضي الله عنه: ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء، أو ما فرق هؤلاء، يعني ما فرق هؤلاء كما قال الشيخ سليمان أنها تضبط على الوجهين، ما فرق وما فرق، وأنه ما فرق هذا ويعني ما فزع هذا وأضرابه لما يحدثون بأحاديث الصفات. لماذا تتضايق إذا حدثت بأحاديث الصفات؟ أليس الذي روى أحاديث الصفات هو الذي روى أحاديث الصلاة والصوم والزكاة والحج؟ لماذا لما تسمع أحاديث الصفات تتضايق، ولما تسمع أحاديث الأحكام ما تتضايق؟ كما قال بعض السلف: إنما روى إلينا أحاديث الصفات من روى إلينا أحاديث الأحكام، هذا اللي رواها هو هذا اللي رواها. والثانية: ما فرق هؤلاء، يعني ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل، لأنه لو فرقوا بين الحق والباطل لما حصل له هذا الانتفاضة، وإنما يجب عليه قبول الحق إذا ورد عليه. ويقول أوزاعي رحمه الله: ما من صاحب بدعة، ما من صاحب بدعة تحدده بحديث يخالف بدعته إلا أبغض الحديث. كل أهل البدع يتضايقون من إيراد الأحاديث التي تخالف مذهبهم. لماذا؟ لأنهم لو ما كانوا أهل بدع ما خالفوا السنة، خالفوا السنة لأنهم أهل بدع. أما أهل السنة فتجد أي حديث تحدث به يقبل به ويفرح، فيقرأ كل كتب السنة. وإذا كما قال بعض السلف: أهل السنة يحدثون بما لهم وما عليهم، وأهل البدعة إنما يحدثون بما لهم. بمعنى أن أهل السنة يقرأون كل كتب السنة وأحاديث الواردة، ما له ظاهر الاستدلال أنه يستدل على مذهبه، وما عليه فيما يظن المخالف أن هذا الحديث علينا وهو ليس علينا، فذلك نورده ونقر به. الجهمي حينما تورد أحاديث الصفات يتضايق، لا يحبها. وإذاك تجد مثلا في كتاب التوحيد لابن خزيمة يقولون هذا كتاب الشرك، يطعنون فيه. لماذا؟ لأنه كتاب عبارة عن حديث الصفات، صفات الرب جل وعلا، والذي تحدث بفضائل الصحابة يتضايق. إذا كان مبغضا عدوا للصحابة إذا حدثته بحديث الصحابة وفضائلهم ومناقبهم تضايق. الخارجي حينما تحدث بأحاديث السمع والطاعة والصبر على ولاة الجور يتضايق. المرجئ حينما تحدث بأحاديث الوعيد ووعيد من ارتكب الكبيرة فإنه يتضايق. هكذا كل صاحب بدعة من القدرية والجبرية وغيره من أهل الباطل إذا حدثته بحديث رسول الله يتضايق. أما أهل السنة والاستقامة لا، يقرؤون البخاري ومسلم والسنن الأربع ويرتضون ولا يخالفون فيها شيء، وإنما يروونها ويحدثون بها، يروونها ويحدثون بها، فلذلك لا يستنكرون شيئا ولا يحصل لهم كما يحصل لهؤلاء أهل الباطل. نعم.
قال رحمه الله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
نعم، وقد تقدم الكلام عليه.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات،
وهذا مذهب الجهمية وقبلهم الكفار، ولذلك أجمع السلف على كفر الجهمية، لأنهم لا يؤمنون بشيء من أسماء الله ولا صفاته، كما قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه وقبله الطبراني. 500 ذكرهم اللالكائي وغيره في تكفير الجهمية. ولذلك لما سئل ابن مبارك عن الفرق ذكر 4 وقيل له الجهمية، قال: إنما سألتني عن فرق المسلمين، فرق المسلمين. ومذهب المعتزلة أنهم يثبتون الأسماء لكنهم لا يثبتون شيئا من الصفات. والمذهب الثالث مذهب الأشاعرة أنهم يثبتون الأسماء ويثبتون شيئا من الصفات، والتي يسمونها الصفات العقلية. نعم. أما مذهب أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون الصفات ويثبتون الأسماء ويؤمنون بها. نعم.
قال رحمه الله: الثانية: تفسير آية الرعد،
وهي قوله جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن.
الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع.
وليس معنى هذا أنك لا تحدث به دائما، لا، إنما تحدث به هذا الذي لا يفهم وتحدث به غيره. أما أنك تكتم العلم ما تحدث به أحد من الناس فهذا لا يجوز، أو تحدث به أصحابك فقط ولا تخرجه للناس هذا لا يجوز. أن يتناجى الناس بأمر دينهم دون بقية المسلمين هذا يدل على أن هذا الدين باطل، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيما رواه اللالكائي عنه: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على ضلالة. ما الذي يجعل دينك خفي في السراديب في أماكن معينة ولا تظهره للناس؟ يكون دينك باطل، لكن قد تحدث به هذا ولا تحدث به هذا لحكمة، لكن هذا الذي ما حدثته اليوم ستحدثه به غدا، لأنه قد لا يدرك هذا الأمر. نعم.
الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر.
ولو لم يتعمد المنكر، يعني قد تحدث بحديث فيقوم هذا الرجل يكذب به وإن كان لم يتعمد تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لأنه قد علق في ذهنه خلاف هذا الأمر، فتتسبب أنت في ماذا؟ في كونه يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام أي يكذب الله عز وجل.
نعم. قال رحمه الله: الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه.
يعني من استنكر شيئا من الصفات هذا سبب لهلاكه، وإنما الواجب عليه أن يقر بأسماء الله وصفات الله عز وجل ويفرح إذا أوردت الأحاديث التي تثبت هذه الصفات. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية.
هذا الباب يعني في نسبة النعم إلى الله عز وجل، نسبة النعم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المنعم المتفضل هو الله سبحانه وتعالى، وإن من تحقيق التوحيد أن ينسب الفضل لمن تفضل به وهو الله جل وعلا. ولذلك يقول علماء الأسباب على ثلاثة أمور أو ثلاثة أحوال، الأسباب على ثلاثة أحوال: أن يكون سببا خفيا، أن يكون السبب خفيا لا تأثير له على الإطلاق، كأن يقول: لولا الولي ما مطرنا، لولا فلان ما انتصرنا. هذا شرك أكبر، لأن هذا يعني ليس سببا وهو أمر خفي لا يمكن أن يكون. الولي هذا ما ينصرك ولا يعينك ولا يعطيك كما دلت على ذلك النصوص. الثاني أن يضيف هذا الأمر أو النعمة إلى سبب ظاهر، سبب ظاهر، لكن هذا السبب لم يدل الشرع ولا العقل على أنه سبب، فهذا شرك أصغر. أن يضيف إلى سبب ظاهر لكن ما دل الشرع ولا العقل على أنه سبب، فهذا شرك أصغر، كما تقدم ذكرنا في باب ما جاء في الرقى والتمائم وغير ذلك. لو قال: والله هذا التميمة أو الأمر جعله على يده أو علق في رقبته خيطا، لماذا؟ قال: هذا يدفع المرض، هذا يدفع كذا وكذا. هذا سبب مرئي، لكن هذا السبب المرئي اللي هو الخيط أو الحلقة وغير ذلك، هل دل الشرع على أنه سبب؟ لا. وهل أثبت في القدر أن الله عز وجل جعله سببا قدرا؟ لا. إذن هذا شرك أصغر، لأن كما قلنا أن مثلا من الأسباب شرب الدواء، الدواء هذا مثلا يخفض الحرارة أو يذهب الصداع، فقد ثبت قدرا أن هذا الدواء يخفض الحرارة، ثبت قدرا أن هذا الدواء يذهب الصداع، فهذا ثابت قدرا يعني طبا ثابت. الأمر الثالث أن يثبت أن هذا السبب ثابت شرعا، فهذا لا مانع منه، شرط أن يعتقد أنه سبب وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، لا يعتقد تأثير هذا السبب وإنما يعتقد أن هذا سبب من الأسباب وأن العافية عند الله عز وجل. مثل الدواء، الدواء سبب ولا مو سبب؟ سبب. لكن هل تعتقد أن هذا الدواء هو المؤثر في العافية؟ لا، لأنك أنت تشرب الدواء وغيرك يشرب الدواء، أنت تعافى هو ما يتعافى، اللي عافاه من؟ الله عز وجل، لكن الله جعل هذا السبب في من أسباب العافية، لكن غيرك ما تعافى من هذا الدواء، يشربه أيام وليالي أكثر منك لكن ما يتعافى. واضح الأسباب الثلاثة؟ أن يعتقد في سبب ليس ظاهرا وإنما هو خفي أنه سبب من أسباب، فهذا شرك أكبر، كمن يعتقد أن الأولياء يكشفون الضر ويغيثون الملهوف ويرزقون الولد وينزلون المطر، فهذا شرك أكبر. الثاني أن يعتقد سببا قد جعله هو سبب ظاهر، سبب ظاهر يعني بين للناس، لكن لم يجعله الله عز وجل لا سببا شرعيا ولا قدريا، فهذا شرك أصغر. الثالث أن يعتقد في سبب جعله الله سببا شرعيا أو قدريا أنه سبب، فهذا جائز بشرط أن لا يعتقد أنه يؤثر بنفسه وإنما هو سبب من الأسباب. في قوله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هذا الباب في كتاب التوحيد مناسبة ظاهرة في كون أن نسبة النعم والفضائل لغير الله عز وجل هذا من الشرك، أن هذه النعمة ينعم بها الله عز وجل ثم تنسب لغير الله، فيقال مطرنا بنوع كذا أو أن هذا هو المتسبب لي بالنعمة، هذا لا يجوز. يعرفون نعمة الله، يعرفون أن هذه النعمة من الله عز وجل، لكنهم ينكرون هذه النعمة بنسبتها لغيره أو أنهم يجحدونها. ولذلك جاء في تفسير هذه الآية أن معناها نعم الله اللي هي النعم العامة، وقيل معناها النعمة اللي هي محمد عليه الصلاة والسلام، أن الله أنعم عليهم بمحمد، وهذا يعني يرجحه ابن جرير الطبري رحمه الله. يعرفون محمدا ثم ينكرونه ولا يؤمنون به ولا يقرون به. نعم، فهنا هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد باب من جحد شيئا من أسماء الصفات. ما المناسبة؟ إن من الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن تنسب النعم لغيره، لأن الله عز وجل هو المنعم وصاحب الإنعام، فمن الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن الله هو المنعم ثم تنسب النعمة لمن؟ لغير الله عز وجل، كما جاء في حديث ابن سعود أن تجعل الله ندا وهو خلقك، فتكون هنا النعمة تنسب لغير الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول ما بكم من نعمة فمن الله، هذه آية يعني يجعلها الإنسان دائما في ذهنه أن المنعم المتفضل الذي أعطانا وتفضل علينا هو الله عز وجل، لا رب سواه ولا إله غيره جل وعلا. ويفسر هذا الآثار التي أوردها المؤلف في هذا الباب فقال،
قال رحمه الله مجاهد، ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن أبائي.
قول مجاهد بن جابر المكي وهو مولى رضي الله عنه، وكان السلف يقولون إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأن عرض المصحف على ابن عباس 4 مرات رضي الله عنه ورحمه، فقد توفي سنة 400 من الهجرة. يقول هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن أبائي، فهنا أضاف النعمة إلى من؟ إلى أبائه أو إلى نفسه، فقال أن هذا ورثته عن أبائي، فهنا أنكر نعمة الله عز وجل بنسبتها إلى غير الله سبحانه وتعالى. النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده بعض الناس ينسبها إلى غير الله فيقول هذا مالي ورثته عن أبائي. طيب لو أن الله سبحانه وتعالى ما رزق آبائك من أين يأتيك؟ لو أن الله شاء أن يفقر آبائك قبل موتهم من أين يأتيك هذا المال؟ لأن بعض الناس قد ينسبه لأبيه، وقد بعض الناس ينسبه إلى علمه، أو بعض الناس قد ينسبه إلى ذكائه وشطارته، يقول هذا بشطارتي بذكائي بغير ذلك، وهذا كله يعني بالنسبة للنعم لغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا،
يعني لولا فلان لم يكن كذا من النعم، فالذي تسبب بهذه النعم فلان من الناس. وعون بن عبد الله هو عون عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي من كبار التابعين، وقد توفي سنة 20 و100 من الهجرة، وهو ثقة رحمه الله. فهؤلاء في قوله ثم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أنهم يقولون لولا فلان لم يكن كذا، الذي تسبب في أن فلان ساق لك هذه النعمة أو كان سببا في سياق هذه النعمة لك من؟ الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي صرف قلب هذا الرجل فتسبب لك في هذه النعمة. ونفس الرجل جاءه سائل فما أعطاه ولا تفضل عليه بشيء، إذا صاحب النعمة من هو؟ الله سبحانه وتعالى، وذاك تشكر الله أولا وآخرا ثم تقول فلان كان سببا فيها جزاه الله خيرا، لأنه لم يشكر الله من لم يشكر الناس، تشكر الناس على النعمة لكن بعد شكر الله سبحانه وتعالى أن المتفضل بها هو الله جل وعلا.
قال رحمه الله وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا،
يعني مع شركهم ودعائهم لآلهتهم واعتقادهم أنها تشفع لهم، فإنهم أيضا أضافوا النعم إليها وقالوا هذا بشفاعة آلهتنا، هي التي تسببت لنا في هذه النعمة التي رزقنا الله عز وجل بها. وهذه أثار كلها تدل على أن النعم ينبغي أن تنسب إلى الله عز وجل وأن لا تنسب لغيره وابن قتيبة هو عبد الله بن مسلم قتيبة صاحب غريب القرآن وصاحب مختلف الحديث وغيره، وكان يقال ابن قتيبة لأهل السنة كالجاحظ المعتزلة، وهو إمام من أئمة أهل السنة رحمه الله، وقد توفي سنة 79 و200 من الهجرة ببغداد. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد،
أبو العباس له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نعم،
بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث.
هذا في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقد تقدم. قال شيخ الإسلام:
وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
يعني هذا كثير في الكتاب والسنة، أن الله سبحانه وتعالى يذم من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، لأن هذا من الشرك الأصغر، أنك تنسب النعمة لغير الله عز وجل، وأن تقرر عندك أن في كتاب الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. إذن النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، النعم من الله عز وجل. قال بعض السلف: هي كقول بعضهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، يعني سبب نجاتهم من الهلاك في البحر ما هو؟ أن الريح كانت طيبة، وأن الملاح قائد السفينة كان ذكيا حاذقا يحسن قيادة السفينة، مثل يقول فلان لولا أنه يعرف يقود كان قتلنا أو اصطدمنا أو حصل كذا وكذا، ينسى أن الذي نجاهم هو الله سبحانه وتعالى، والذي تفضل عليهم هو الله جل وعلا. فهنا لابد من نسبة النعم إلى الله سبحانه وتعالى. هنا مسألة أن الإنسان قد يضيف النعمة إلى الله عز وجل على سبيل، قد يضيف النعمة لفلان من الناس على سبيل الإخبار، فيقول مثلا: لولا فلان لحصل كذا وكذا، على سبيل الإخبار ليس على سبيل نسبة النعمة له، فهذا لا حرج به. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لما سأله العباس بن عبد المطلب قال: ماذا صنعت لعمك أبي طالب؟ قد كان يحوطك. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فإذا كان إضافة النعمة للمنعم بها على سبيل الإخبار زين، فهذا للثناء والمدح فهذا جائز كما تقدم في الحديث. أما الذي يقول ذلك تبجحا وتعظيما لنفسه أو لفلان من الناس فإن هذا لا يجوز، يقول: هذا من علمي، هذا من ذكائي، هذا من خبرتي، حصل لي كذا وكذا، المال هذا أنا جمعته بسبب شطارتي وتجارتي، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنك لو كنت ذكيا فإنه يوجد أذكى منك ولكنه فقير، لو كنت عالما يوجد أعلم منك وهو فقير، لو كنت قد ورثت قد ورث أناس من ملوك ثم أصبحوا فقراء. إذا من المنعم المتفضل؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا حدث بها أو بالسبب من باب الإخبار لا حرج، أقول: فلان جزاه الله خير هو الذي تسبب لي في هذا الأمر، هذا لا مانع منه. لكن يقول هو الذي تسبب يعتقد أنه سبب مؤثر في هذا الأمر، لا، هذا لا يجوز. أو على سبيل التبجح والتعظيم للذات يقول: هذا مني وأنا فعلت كذا وكذا، هذا يعني لا ينبغي ولا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير،
نعم،
الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة
لأنه نسبها إلى غير الله عز وجل.
الرابعة،
وتعرفون أن الإنسان يجب عليه أن يشكر الله على هذه النعمة بأن ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى. والشكر كما يقول يعني أهل العلم مبني على ثلاثة أركان، شكر الله على هذه النعم مبني على ثلاثة أركان: الأول اعتراف القلب بنعم الله سبحانه وتعالى، أن يعترف قلبك أن هذه النعمة من الله عز وجل. الثاني أن يتحدث بها وأن يثني على الله بها فيقول: هذا من فضل ربي، كما قال سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وأما بنعمة ربك فحدث، فهنا إذا حدث بنعم الله فهذا من شكر النعم، يقول: الحمد لله الله سبحانه وتعالى أعطانا كذا وكذا وتفضل علينا بالأمن والإيمان وأعطانا النعم وأعطانا كذا، هذا من شكر النعمة. الأمر الثالث، الركن الثالث، أن يستعملها في طاعة الله. إذا نعم الله عليك بنعمة ها اجتهد في أن هذه النعمة تسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهنا لابد أن ينسب العبد النعم إلى الله عز وجل، لأنه إذا نسب إلى غير الله فإن هذا من إنكارها. نعم.
الرابعة اجتماع الضدين في القلب.
نعم، اجتماع القلبين في القلب، كان يعتقد أنه صاحب الفضل وأنها لله، هذان لا يجتمعان، وإنما يعتقد أنها من الله عز وجل أولا وآخرا. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
باب قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا. الأنداد جمع ند، وهو العدل أو الشبيه أو النظير، وهذا أيضا من الشرك، وهو على نوعين: أن يعتقد أن لله شريك وند في العبادة، فهذا كفر أكبر، والثاني الشرك الأصغر، وهو كقول ما شاء الله وشئت وحياتك وحياة فلان، مما سيذكره المؤلف في أثر ابن عباس هنا. فهنا يظهر أو تظهر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وهو أن يجعل الله ردا في هذه النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده. قال ابن عباس
رضي الله عنه في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم.
هنا المؤلف رحمه الله يريد أن يورد عليك كلمات كثيرة هي من شرك الألفاظ، من شرك الألفاظ والشرك الأصغر، أنه يقول هذه الكلمات، منها ما ورد في أثر ابن عباس أن الشرك، أنه قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل. تذكرون في أول كتاب التوحيد قلنا أن ابن عباس فسر آية الشرك الأكبر بالشرك الأصغر، وأن هذا جائز، أن هذا جائز. وقصة حذيفة لما قطع التميمة من الرجل ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هنا قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. نمل أسود على صفاء، على حجر أملس، وفي ليلة سوداء تراه تشعر به، تسمع صوته ودبيبه أبدا. كذلك الشرك قد يدخل في القلوب، وقد يدخل على الألسن، فتجد الإنسان يتكلم بكلمة وهو من أهل التوحيد، تكون هذه الكلمة من الشرك الأصغر. فدائما الإنسان يتحرز من هذه الألفاظ أشد التحرز، أشد التحرز، لأنه قد يتكلم بها لجهل أو خفيت عليه أو غابت عنه في هذه اللحظة، فلذلك يجتهد. ماذا قال ابن عباس؟ وهي أن تقول: والله وحياتك يا فلانة، هذا فيه حلف بغير الله عز وجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا شرك في اللفظ. قال: وحياتي، يحلف بحياة غيره أو حياته هو، مثل بعض الناس يقول: راسك زين، أو راس أمي، أو راس فلان من الناس معظم، هذا كله من الشرك الأصغر. أو يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو يحلف بأحد الصحابة أو بالمعظمين، هذا كله من الشرك. قال: وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وهذا كالباب الذي تقدم، أن ينسب نعمة نجاته أو نجاة ماله لهذا البط أو هذا الكلب، لأن البط إذا رأى السارق يصدر الصوت فيتسبب في إيقاظهم وهروب السارق، وكذلك الكلب. فهنا نسب الفضل لمن؟ للكلب أو للبطة، والمتفضل من هو؟ الله عز وجل، لأن الله لو شاء أعمى هذا الكلب أو أعمى هذا البط أو جعله نائم أو غير ذلك من الأسباب، فيدخل فيشرق أهل الدار. فهنا لابد أن تنسب الفضل لله سبحانه وتعالى. قال: وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وهذا سيأتي لها باب لوحدها. وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. لماذا؟ لأن الواو تقتضي التسوية، تقتضي التسوية، بخلاف ثم التي تقتضي التراخي والترتيب. أقول: دخل زيد وعمر، من الذي دخل أولا؟
زيد.
ها؟ كلاهما، احتمال أن زيد واحتمال أن عمر، لأن الواو تقتضي التسوية، احتمالهم دخلوا مع بعض. فهنا عندنا كم احتمال؟ ثلاثة: احتمال دخول زيد أولا وعمر أولا، أو كلاهما دخل مع بعض. لكن لما أقول دخل زيد ثم عمر، ما الذي دخل أولا؟
زيد.
فلما تقول لولا فلان، لولا الله وفلان، ساويت فلان من الناس بالله. لكن لما تقول لولا الله ثم فلان، جعلت فلان هذا بعد الله، يعني تأثيره بسيط بالنسبة لي نعمة الله سبحانه وتعالى. وهو حرف واحد لكن أثر، هذا الحرف أثر. ولذلك تقدم أننا قلنا أن باب جناب التوحيد في هذه الشريعة محمي، أي لفظة ولو كان حرف واحد يغير المعنى أو يؤثر على المعنى فإن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عنه. قال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. نهى عنه، قال: بئس خطيب القوم أنت. مع أنه قد ورد قريب من هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أراد أن يمنع الناس من شرك الألفاظ، يمنعهم من هذا الباب. نعم، ففي هذا الأثر الاحتراز من الشرك بالله عز وجل في ماذا؟ في الألفاظ وفي الكلمات. ثم قال:
قال رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم.
وهذا الحديث حديث عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد كفر أو أشرك. هذا فيه بيان أن هذا كفر أصغر وليس أكبر، أن هذا كفر أصغر وليس أكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع عمر يحلف بآبائه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولو كان هذا كفر أكبر لأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينطق الشهادتين وليدخل في الإسلام مرة أخرى، لكن هذا دليل على أنه شرك أصغر وليس شركا أكبر. وهذا من شرك الألفاظ أنك تحلف بغير الله عز وجل، لأن الإنسان الذي يحلف بغير الله عز وجل يحلف به معظما له، معظما له. وينبغي الإنسان أن يعظم الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن لا يجعل الله ندا يعظمه كما يعظم الله سبحانه وتعالى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أو أشرك، هنا أو احتمال أن هذا يعني من الراوي أنه شك كفر أو أشرك، يعني أحد هذين الأمرين. واحتمال أنها بمعنى الواو، أن أو هنا بمعنى الواو يعني كفر وأشرك، كفر وأشرك. نعم، وهذا كفر دون كفر كما قلنا.
قال رحمه الله: قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
نعم، وهذا الأثر عن ابن مسعود دليل على فقهه رضي الله عنه، أنه قال: أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كاذبا حكمه كبيرة من الكبائر، وهو اليمين الغموس وهو من الكبائر، لكن الحلف بغير الله صادقا شرك أصغر. وأيهما أعظم، الشرك الأصغر أو الكبيرة؟ الشرك الأصغر، لأن ابن مسعود رضي الله عنه يقول لك: أحلف بالله كاذب أحب إلى قلبي وأهون على نفسي من أن أحلف بغير الله صادقا. فهذا من فقه الصحابة أنهم يعدون الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، يقول: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. الآن عندنا حسنتين: الأولى التوحيد اللي أحلف بالله، والثانية الصدق اللي هي أحلف بغير الله صادقة. أيهما أعظم الحسنة؟ حسنة التوحيد، لأن حسنة التوحيد تمحو كل سيئة. قال: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. وتوحيد معه كذب خير من شرك معه صدق. فعندنا حسنة وعندنا سيئة، حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، سيئة الشرك أو سيئة الكذب أهوى من سيئة الشرك. فكونك حسنة معها كذب اللي هو التوحيد أعظم من سيئة اللي الشرك معها حسنة الصدق. وذاك نفهم أن بعض الناس قد يعظم جانب الأخلاق فيقول: يا أخي هذا خلقه أحسن وهذا كذا وكذا وكذا أفضل منك، وثم ينسى أن هذا الرجل من دعاة الشرك والوثنية أو دعاة الخرافة، وينسى أن هذا الرجل حتى لو ساء خلقه وهذا منكر، لكن سيئته هذه لا تساوي شيئا بالنسبة لسيئة هذا الرجل، يقول: هؤلاء أحسن منكم، هذا يتلطف وكذا 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 وأنت يا أخي لا أنت فيك كذا وكذا، ثم يلبسك لباس ليس يعني هو لباسك. لكن لو فرضنا جدلا أن هذا واقع، فإن هذا السيئة التي عنده ليست بأهون من سيئة هذا الرجل الذي يدعو إلى الشرك أو يدعو للخرافة. نعم.
قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
فهنا تقول ما شاء الله وشاء فلان لا يجوز، وإنما تقول ما شاء الله ثم فلان كما قلنا أن ثم تفيد الترتيب والتراخي، أما الواو فإنها يعني تفيد التسوية، والترتيب والتراخي تفيد أن المعطوف عليه يعني أن المعطوف أقل مرتبة من المعطوف عليه، أقل مرتبة من المعطوف عليه. لما تقول دخل زيد ثم عمرو فهو أقل من جهة المسابقة في الدخول، هذا بعد هذا. واو تقول شاء الله ثم فلان، تقول لولا فلان ثم فلان، ما حصل هذا الأمر. يقع في النفوس أن الذي كان السبب الأعظم من هو الأول، ولذلك أنت قدمت على غيره. نعم.
قال رحمه الله: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
إبراهيم النخعي رحمه الله يقول كان يكره ماذا؟ أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، يعني هذا إذا كان حيا قادرا مستطيعا يسمع فهذا يكره، وهذا من الشرك الأصغر، ويكره هذا الأمر وهو محرم. أما إن كان غائبا لا يسمع أو ميتا فإن هذا من الشرك الأكبر، لأنه من الشرك الاستغاثة بغير الله عز وجل. باب من الشرك أن يدعو أن يستغيث بغير الله، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، هذا من الشرك الأكبر. لكن إن قال أعوذ بك يا فلان وهو حي يسمع ويريد، هذا يكرهه، هذا يكرهه، لأن الاستعاذة تكون بالله سبحانه وتعالى، ويجوز الاستعاذة بغير الله فيما يقدر عليه هذا الإنسان، لكن يكرهون مثل هذه الألفاظ، إنما يقول بالله ثم بك، لا تقل بالله وبك يا فلان، هذا لا يجوز. ومثله لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر.
الآية النازلة في الشرك الأكبر تعم الأصغر، يعني لكن ليس معنى هذا أنك تقول هذا الشرك أصغر أكبر، وإنما يدخل في هذا النهي عموما، في الشرك الأكبر يدخل فيه الشرك الأصغر، لكن ما هذا باب التحذير. أما التعيين فلا تقول أن هذا الشرك الأصغر أكبر، هذا لا يريده السلف رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة أن الحلف بغير الله شرك.
نعم.
الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. الخامسة
لأنه شرك أصغر.
الخامسة الفرق بين الواو وبين ثم في اللفظ.
الفرق أن الواو تفيد التسوية، أما ثم تفيد الترتيب والتراخي. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
الآثار التي تقدمت الأحاديث فيها بيان حرمة الحلف بغير الله عز وجل، وهذا الباب باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله عز وجل، مناسبة لكتاب التوحيد أن عدم الاقتناع بالحلف بالله سبحانه وتعالى من الرجل الصادق الثقة هذا فيه عدم تعظيم لله سبحانه وتعالى. إذا أتاك رجل ثقة صادق ثم حلف بالله عز وجل، من تعظيم الله أن تصدقه، بخلاف الرجل الكذاب الذي لا يعرف عن الصدق. أما هذا رجل صادق ثقة حلف بالله عز وجل، عظم الله. كما جاء في بعض الآثار أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق فقال له: أتسرق؟ قال: لا، والذي لا إله غيره. فقال: كذبت عيني وصدقتك. شوف، هو رأى بعينه، لكن أراد في هذا أن عيسى عليه الصلاة والسلام ما ظن أن أحدا من الناس يحلف بالله كاذبا، فكذب عينه لأجل هذا الأمر. فهنا إذا حلف لك بالله من رجل صادق ثقة فإنك تصدقه تعظيما لله سبحانه وتعالى، فإن هذا إذا ما صدقته هذا ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد وتعظيم الله جل وعلا. فإن الثقات إذا حلفوا بالله فإنهم يعظمون الله ولا يحلفون به أبدا كذبا وافتراء، فهنا تعظم التوحيد الذي في نفوسهم وتصدقهم في ذلك. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
قال: لا تحلفوا بآبائكم، هذا لكثرة حلفهم بآبائهم، كانوا يعظمون الآباء فتجدهم يحلفون بهم. طيب لو حلف بغير أبيه يجوز؟ لا، إنما المراد هنا أنهم لأنهم اعتادوا وكثر منهم ذلك الأمر، هم يحلفون بغير الله عز وجل بالآباء والأجداد، نهاهم عن ذلك، يعني هذا الغالب عندهم، وإلا فإنه لا يجوز الحلف لا بالآباء ولا الأمهات ولا بأي شيء آخر. قال: من حلف بالله فليصدق، هذا الواجب على الحالف أن يصدق، لأنه إذا ذكر الله فينبغي أن يعظم الله عز وجل، لا يكذب إذا حلف بالله سبحانه وتعالى، وذاك إذا حلف بالله كاذب فإن هذا يمين غموس أعظم من كونه يكذب فقط مجرد من غير حلف. أما إذا حلف بالله كاذبا فإن هذا يمين غموس وهو من الكبائر. قال: من حلف بالله ومن حلف له بالله فليرضى، هذا الشاهد من الحديث أنك إذا حلف لك بالله فإنك ترضى، ترضى بهذا الحالف وتقنع وتصدق في هذا الأمر. قال: ومن لم يرضى فليس من الله، هذا دليل على أنه إذا لم يرضى قد ارتكب إثما عظيما، لأنه قد تبرئ منه أن الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام: ليس من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله،
فهنا الباب بين لكم مناسبته، ويظهر لنا أنه مما جاء في إكمال التوحيد وإتمامه، أن كلما حقق الإنسان التوحيد كلما رضي بحلف الناس بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية والأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت.
هذا أيضا هذا الباب فيه منع قول ما شاء الله وشئت، لأن فيه تشريكا في مشيئة الله سبحانه وتعالى، ومشيئة الله عز وجل وما يحصل هو منفرد به جل وعلا، ومشيئة الناس لهم مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت الله لهم مشيئة لكنها بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الإنسان أن يجعل مشيئة غير الله مع مشيئة الله سبحانه وتعالى، فالعبد له قدرة وله مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، تابعة لمشيئة الله جل وعلا. فلذلك هذا باب مناسبة للكتاب ظاهرة جدا في كون أن هذا من شرك الألفاظ، وأنه لا يجوز أن يعتقد أن مشيئة غير الله مع مشيئة الله، وكذلك لا يجوز أن يقال ما شاء الله وشئت، لأن هذا من شرك الألفاظ وفيه تسوية غير الله في الله سبحانه وتعالى. العبد يعمل لكن الذي بيده كل شيء هو الله عز وجل، إذا شاء أن يقع هذا الأمر وقع، قد تجتهد تخرج من بيتك تريد أمر من الأمور وتشاء هذا الأمر لكن ما يحصل، لأن مشيئة الله غالبة على خلقه، غالبة على خلقه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه.
عن قتيلة بنت صيفي الأنصارية أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلفوا، إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. فهنا الحلف بغير الله عز وجل شرك، ومن ذلك الحلف بالكعبة، والكعبة مخلوق من المخلوقات، والحلف بالمخلوقات شرك، فلذلك أمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وفي هذا أن اليهود عندهم نوع علم، وهم يعرفون الحق ويعرفون أن هذا يخالف التوحيد الذي أمر به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأيضا فيه أنه إذا عرض عليك صاحب الباطل حقا في دينك فإنه يجب عليك قبول الحق الذي عرضه عليك، ولو كان عدوا بغيضا إلى قلبك فإنك يجب أن تقبل الحق ممن تكلم به. والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها، لا يقول إنسان: لا والله هذا يهودي وكيف أقبل ما قال به اليهودي، لا تقبل به، لأنه قال حقا في دينك، ما قال شيئا في دينه ليس في دينك، إنما هو في دينك، واضح هذا الأمر؟ لكن ليس معنى هذا أن تذهب لليهود وتبحث عن الحق عندهم تقول أنا أخذ الحق ممن تكلم به، لا، ليس هذا المعنى، لأن اليهود ما يأخذ منهم العلم، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه رآه النبي عليه الصلاة والسلام معه صفحة أو ورقة من التوراة، فقال ما هذا يا ابن الخطاب؟ فقال إنها ورقة من التوراة، قال متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. يقول عمر فأخذتها فيممتها التنور. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يأخذ العلم أو الدين من هؤلاء اليهود، ولا أن يأخذ من كتبهم، لأننا قد بعث إلينا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحجة أو المحجة البيضاء النقية الصافية. فرق بين الأمرين، بين كونه يعرض عليك حق هذا يجب عليك قبوله، جاءك يهودي ولا عدو للإسلام وأنت تصلي إلى غير القبلة وقال لك ترى القبلة يسار وانتبهت فعلا أن القبلة يسار، تقول لا والله ما أطيعه هذا عدو الله ورسوله أبا أكمل. إذا كملت وش حكم صلاتك؟ وإذا عدلت قبلتك وش حكم صلاتك؟ شف الأول عفي عنك لأنك أخطأت في اتجاه القبلة، لكن صحت صلاتك بمجرد طاعتك لليهودي لأنك عرفت القبلة، واضح؟ وليس معنى هذا أن تذهب لليهود وتقول أنا أبحث من الحق، لا، القلوب ضعيفة والشبه خطافة كما يقول الذهبي رحمه الله، لا تأخذ الباطل من أحد، إنما من أحد من أهل الباطل، وإنما عفوا لا تأخذ الحق من أهل الباطل، وإنما عند أهل السنة كفاية وغنية، وفي الصحيح غنية عن الضعيف، وفي السليم غنية عن السقيم، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، تفر منه، لا تستمع إلى حديثه يعني صاحب الباطل، لكن لو عرضه يجب عليك قبوله وأن ترجع للحق مذعنا. وبهذا نعرف كلام السلف رحمه الله من يقول الحق ضالة المؤمن، نعم ضالة المؤمن هذا نقر به، لكن ما تأخذه من أهل الباطل، لأن قد يلبسون الحق بالباطل، قد يضلونك في ذلك، يضلونك في ذلك. نعم. وقد تقدم الكلام على الفرق بين الواو وثم في الباب الذي قبله.
قال رحمه الله: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: جعلتني لله ندا ما شاء الله وحده.
فهنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الكلمة، لأن العبد وإن كانت له مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فهنا ينبغي أن يقال هذا يعني شاءه الله عز وجل ونحو هذه العبارات، لا يجعل مع الله عز وجل غيره سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله.
هذا الحديث الطفيل ابن عبد الله ابن سخبرة أخي عائشة لأمها، وهو من قبيلة زهران، قبيلة زهران، وقبيلة زهران يعني قبيلة موجودة في يومنا هذا، وهي موجودة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، زهران وغامد من القبائل الموجودة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، يعني رأى رؤيا نوم، وهذه الرؤيا رؤيا حق وقد صدقها النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، مر على قوم من اليهود فخاطبهم بهذا الخطاب، والناعم قد يرى أنه يكتب ويؤلف ويسافر ويأتي ويذهب ويفعل كل شيء، من ذلك أنه الآن دخل في يعني مثل المناقشة والمناظرة مع هؤلاء اليهود، فماذا رد عليه اليهود؟
قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد.
أنتم لأنتم القوم يعني أنتم أفضل القوم وأحسنهم، لكن فيكم هذا العيب، هو أنكم تقولون عزير من الله. رد اليهودي فقال: وأنتم لأنتم القوم، ماذا تقول لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد؟ يعني هنا أنتم القوم أفضل الناس، لكن فيكم العيب هذا اللي هو شرك في الألفاظ، يعني هذا ينقص قيمة الناس اللي هو الوقوع في شرك الألفاظ، ما هو شرك الاعتقادات أنهم يعتقدون أن محمد يشاء مع الله ويتصرف في الأمور، لا، إنما شرك لفظ. فما ظنكم أن يعتقد بالقبور وعبادتها وصرف الأمور لها كيف يكون تكون درجته؟ تكون درجة سيئة جدا. فهنا درجتهم نزلت بمجرد وقوعهم في شرك لفظي وهو من الشرك الأصغر. ثم قال:
ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد.
انظر إلى فهم اليهود للنصارى للتوحيد. يعني بعض أهل الباطل يفهم التوحيد ويدرك، لكن أحيانا لا يعمل به، نسأل الله عافيته والسلامة، ويعرف أن هذا الحق لكن لا يعملون به، إما موافقة لأهواء قومهم أو لأجل دنيا أو لأجل أمر من الأمور. فليس كل الناس يعني لا يعرف الحق، بعضهم يعرف الحق ويعرف أن هذا هو الصدق ويقرك على مذهبك ويرى أن مذهبك هو أحسن المذاهب، لكن منعه من ذلك هوى أو عصبية أو منعه من ذلك دنيا يريد لا يريد أن يعني يؤثر عليها شيء، نسأل الله عافيته والسلامة. فهؤلاء يقولون بالشرك الأكبر والكفر بالله، أنهم يعتقدون أن العزير ابن الله أو أن المسيح ابن الله، ثم يعاتب المسلمين على شرك أصغر في الألفاظ. فانظر. نعم.
فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
فهذا في أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله هل أخبر أحدا من الناس، فلما أخبره أنه أخبر بعض الناس بها قام فخطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه، فيها أن الخطيب إذا ابتدأ بالكلام فإنه يحمد الله ويثني عليه جل وعلا. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن طفيلا أخبره وبين أن هذا لا يجوز، وكان يمنعني منه كذا وكذا. في بعض الروايات يعني ذكر الحياء أو ذكر أشياء فيها، كما سيأتي التنبيه عليه في مسائل الكتاب، مسائل هذا الباب. قال: فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، فهذا فيه النهي الصريح عن هذه المقالة وأنها محرمة لا تجوز، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. نعم. وشاهد الحديث ظاهر جدا.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر.
نعم.
الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى.
يعني بعض الناس إذا كان له هوى في المسألة يفهمها جيدا ويعرف موطن الخلل فيك، مع أنه عنده موطن خلل أكبر منك بدرجات لا تحصى، عندهم الكفر الأكبر. سبحان الله، كيف لاحظوا الشرك الأصغر عند المسلمين، عند بعض المسلمين. يعني بعض الناس إذا كان له هوى يخرج خطأك بالمناقيش، وإذا لم يكن له هوى فإنه يسكت عن الجذع المعترض بين عينيه، كما يقال يرى القذائف في عين أخيه وينسى الجذع المعترض بين عينيه. وهذا يعني منذ عهد النبي إلى يومنا هذا، حتى ذكر ابن القيم أن أهل البدع والباطل يشنعون على أهل السنة بعض الأشياء توجد عندهم أضعافها وأكبر منها، لكن لأن لهم هوى في هذا الأمر ويريدون التشنيع على أهل السنة في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني الله ندا فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل والبيتين بعده.
يعني إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا، لمن قال ما شاء الله وشئت، ما قال ما شئت يا محمد وأن تفعل يا محمد، لا، فقط قال ما شاء الله وشئت، حرف الواو الذي يقتضي التسوية، وإن كان لا يعتقد تسوية الرسول بالله لكن هذا من شرك الألفاظ. فماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: أجعلتني لله ندا، فما ظنك بمن يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي للرسول؟ ما لي أحد ألوذ به يوم القيامة عند حدوث الحادث العظيم سواك. والبيتين بعده لما قال: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي. يعني إذا كان الله عز وجل يوم القيامة يتجلى باسم المنتقم فإن جاهك لن يضيق بي، أنت أرحم، أو أنت رحمتك تسعني يوم القيامة، لأن الله يوم القيامة غاضب غضبا شديدا لم يغضب قبله قط، نسأل الله عافية والسلام، فيقول أنت جاهك لن يضيق بي. قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني من بعض كرمك الدنيا والآخرة، ومن بعض علومك علم اللوح والقلم، ما كان ويكون كله تعلمه، هذا من بعض علمك الواسع. يعني إذا قيل جعلت الله ندا في من قال ما شاء الله وشئته، في شرك تسوية في لفظ ليس اعتقاد، فما ظنك من يقول هذا القول؟ ومثله من يأتيك بتبرير أو تأويل بارد سامج فيقول لا أراد كذا وأراد كذا وهذه البردة ليس فيها شيء، أعوذ بالله، هذه ظاهرة كلامه ظاهر فيها، أي عربي تخاطب بها يعرف أن المراد بهذا الشرك الأكبر، استغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام أن يملك الدنيا والآخرة ويعلم الغيب وما استأثر الله به عز وجل، نسأل العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله الرابعة: وأن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا.
قال أن هذا ليس من الشرك الأكبر، لماذا؟ لأنه قال يمنعني كذا وكذا، يعني لو كان من الشرك الأكبر لما تأخر في بيانه، لكن الشرك الأصغر قد يؤخر لمصلحة الدعوة، بمعنى أنك ترى إنسان عنده شرك أكبر أو ناس دخلوا في الإسلام حديثا فتجد عندهم شرك أصغر، ليس من الحكمة أن تواجههم بالشرك الأصغر وأن ترى عندهم الشرك الأكبر أو ما عرف في دين الله عز وجل. تأتي إلى أناس يعبدون القبور ويستغيثون بها، ثم تسمع أحدهم يقول والنبي، فتقول يا أخي ما يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا غلط، إنما تنبه على الشرك الأصغر ثم تأتي إلى الشرك الأكبر، إلى الشرك الأكبر ثم تأتي إلى الشرك الأصغر تنبه بعد ذلك. فهنا هذا الحديث فيه أن الشرك الأصغر قد يؤخر التنبيه عليه يعني لمصلحة الدعوة في ترتيب الأولويات، يعني هذا يقدم على هذا، واضح؟ ليس معنى هذا أنك يجلس معك في الشرك الأصغر سنوات طوال وأن تقول والله مصلحة الدعوة ترتيب الأولويات عندنا الآن أولويات، وتجمع تكتل ويجتمع عندك الناس حولك ما تعلمهم توحيد ولا تعلمهم دين ولا تعلمهم شيء من الشرع، تقول يا أخي الأولويات الآن عندنا أولوية عظمى الآن المسلمين والقضايا الإسلامية وكذا وكذا، وهو يبقى على جهله وعلى الشرك الأصغر أو على الخرافات والبدع، هذا ليس مراد، وإنما تؤخر البيان إلى وقت حاجة، هذا المراد. اليوم ما نبهتك غدا أنبهك، لكن ليس معنى هذا ما أنبهك أبدا، وليس معنى هذا أنك تكون في بلاد ظاهر فيها التوحيد وليس عندهم يعني شرك أكبر ظاهر أبدا، وإنما يقع منهم شرك أصغر تقول لا أنا ما أنبه على الشرك الأصغر لأنه مصلحة الدعوة، لا نبهه، لماذا؟ لأن الحمد لله ما عندهم شرك أكبر، ناس موحدين، لكن يقع منهم أخطاء في اللفظ لابد تنبه الآن، إنما تؤخر وتزاحمت الأمور، تزاحمت الأمور عندك ماذا أقدم؟ أقدم الأكبر فأنكره ثم أؤخر. أما الذي يحصل من بعض الناس أنا لا أكبر ولا أصغر، ما دمت معي فإني لا أنكر عليك هذه الأمور، لا يتناهون عن منكر فعله، نسأل عافية السلام، يترك على هذا الباطل، يقول أولويات الآن عندنا قضية المسلمين وكذا وكذا. طيب لو مات الآن الرجل وهو يجهل قضية المسلمين يضره؟ طيب لو مات هو على الشرك يضره ولا ما يضره؟ يضره. فأنت لا تشغل الناس في شيء يعني لو جهلوه ما ضرهم، وفي شيء لو جهلوه ضرهم، فتشغلهم بما لا يضرهم عما يضرهم، لأن هذه قد يشتغل بها بعض المسلمين فيؤدون الواجب، لكن ليس المطلوب أن كل المسلمين ينفرون لهذا الأمر. فهنا الإنسان لا يخلط هذه بهذه، لأن بعض الناس يبقى معه سنوات طوال وهو يرتكب الحرام ويفعل المنكرات يقول لا ما بها ينفر، خيرك معك 5 سنين هو معك، إذا ما نبهته وعلمت الدين الآن متى تعلمه؟ متى تنبهه؟ لابد أنك تنبهه، إنما إذا تكاثرت تنبهه شيئا فشيئا. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي،
لقول عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة أو رؤية المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة كما في البخاري ومسلم، ولذلك في أواخر الزمان تكون رؤية المؤمن أصدق الرؤى، يرى الشيء مثل فلق الصبح فيراه، وهذه لأنها من النبوة، لأن انقطعت النبوة فجعل الله الرؤيا للمسلمين فيرون أشياء تقع تعويض لهم عن النبوة لأنها ختمت بمحمد عليه الصلاة والسلام. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتعلق قلبه بالرؤى والمنامات ويربط عليها أحكام ويربط عليها أمور كما ملاحظ الآن، يدعو للجهاد أو قتال. لماذا؟ لأنه إن شاء الله بعد 3 شهور ينتهي الأمر هذا كله. رؤيا رأى أحد الأخوة كذا، افعلوا هذا الأمر. لماذا؟ أحد الأخوة رأى كذا وكذا. ثم يدخلون في باب التكهن ومخالفة الشرع في الرؤى، هذا ما ينبغي. الإمام أحمد رحمه الله جاءته امرأة، جاءه رجل فقال له إن أمي رأت فيك كذا وكذا وذكرت الجنة، فقال إن رؤيا تسر المؤمن ولا تغره. إن سهل بن سلامة ما زال الناس يرون فيه حتى خرج على المسلمين بسيفه. سهل بن سلامة أتاه الناس فقال رأوا فيك كذا ورأوا فيك كذا، غرته نفسه، انتهى به الأمر إلى سل السيف وقتال المسلمين، مثل ما حصل مع جهيمان وجماعته. جاءهم الشيطان تلعب فيهم بالرؤى، جاء واحد وقال له ترى هذا المهدي المنتظر، والثاني جاء في نفس الليلة هذا المهدي المنتظر فلان، والثالث والرابع. لما أصبحوا تواطأت رؤياهم أن فلان هو المهدي المنتظر، قالوا خلاص هذا هو المهدي المنتظر. ماذا نصنع؟ ثاروا في الحرم المكي وسفكوا الدماء وعطلوا المسجد وفعلوا ما قد علمتم، كل هذا بسبب رؤى تلاعب الشيطان بهم. إنما الإنسان لو رؤي له خير فإنه يحمد الله عز وجل على هذا الأمر فيجتهد في العمل الصالح، وهذا مثل الرجاء كما تقدم، يجتهد. تسرك الرؤية أن إنسان يرى فيك رؤيا خير أو ترى في نفسك رؤيا خير، لكن إياك وإياك أن تغرك، لأنك لو رؤيت في الجنة هل هذا علامة على أنك ستدخل الجنة يقينا؟ لا، اللي بيده الجنة الله سبحانه وتعالى، لكن هذه علامة جعلها الله حتى تجتهد في العمل الصالح وتفعل الخير، تفعل الخير. الآن توسع الناس، صار القضية فيها طلاق وزواج وفقر تجارة وحياة وموت. والله واحد رأى فيها رؤية، سألت الشيخ قال أنت ما راح تزوجين، خلاص تيأس من الحياة. الثاني قالت والله أنت تدخلين النار، أنت عندك أفعال وكذا وكذا، خلاص لا صلت ولا صامت المسكينة، خلاص النار النار، خلاص تستمتع في الدنيا لا منها خسرانة في الآخرة. ثالث يقول أن هذه تجارتك ستخسر ويجعل في ذهنه تجارتك ستخسر، ماذا يصنع؟ خلاص يترك هذه التجارة هذه الأمور. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. كما قلنا تسره ولا تضره ولا تغرك. لماذا الناس يشتغلون بالرؤى ويحبون هذه الأمور؟ لأن قضية الرؤى قضية غيب، والناس والإنسان عموما دائما يحب أن يعني يتطلع على الغيب. لما تقول والله عندنا درس عن أشراط الساعة والملاحم والفتنة التي ستحصل، يحضر عندك 100 واحد 200 1000 واحد، لماذا؟ بيشوفون ايش بيصير في حديث، ترى احنا بنقاتل النصارى وان هذا احتمال انه هو في الشام الان، واحتمال الناس تتحرك نفوسهم، لان هذه امور غيبية. لكن لما تقول تعالوا في درس توحيد ولا كتاب الصلاة ولا كتاب كذا، لا تضعف. لماذا؟ لان هذه امور يعمل بها. فدائما الانسان متشوف الى امور الغيب، ومن ذلك امور الرؤى، الرؤى. وقد كان العلماء ينهون عن إنسان يدخل في باب الرؤى، لأنه كما قال الحسن أو غيره أبي النبوة يلعب، هذا من علم النبوة. الآن يجيك إنسان بعيد عن الدين والعلم ثم يفسر رؤى الناس وهذا كذا وهذا سيحصل لها كذا وهذا كذا وهذا كذا، وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان، وأحيانا تتهم المرأة في عرضها أو الرجل بسبب رؤى أو رؤيا، هذا من الشيطان. ماذا أصنع؟ إذا رأيت خيرا فحدث به من تحب فقط، وإذا رأيت شرا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وادفل عن يسارك وأغير نومتك زين، وأنها لا تضرك. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أني رأيت أن رأسي بين يدي أو يتدحرج، قال على ما يتحدث أحدكم بتلاعب الشيطان به. أنت تحدثنا بالشيطان يتلاعب فيك، ما بحاصل لك أنه يتدحرج بين عينك، لو تدحرج رأسك بتشوفه. لكن الشيطان يريد أن يحزنك أحيانا ويأتي لك بالهم والغم، والله ترى رأيت لك أنك أنت يحصل لك كذا وكذا. وصار الآن يعني قضايا في الشرع، واحد صار ترت القضية الآن عند دعاة يكذب في الرؤى لأجل ماذا؟ أني والله ترى رأيت أنك من أهل النار بسبب إيش؟ أنك أنت ما تفعل كذا من خير، فيجتهد أنه يعمل هذا العمل، يقول أنا أريد هدايته. هذا ما يجوز، هذا كذب، وهذا من أعظم الأمور، من أرى عينه ما لم تريا كلف أن يعقد بين شعيرته، ما يستطيع أن يفعل هذا صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يعني يكذب ويفتري في هذا الباب. الشاهد أن هذا باب يعني واسع جدا، باب الرؤى، الإنسان ما يدخل فيه ويتوسع فيه، إنما رأيت شيء تحب حدث به من تحب. والرؤى أيضا منها أنها إذا فسرت فإنها تقع على أول تفسير كرجل طائر، زين ولا لا؟ فلا تعطيها أي أحد كي يفسرها تفسير سيء فيقدر الله لك أنها تقع لك هذه الرؤيا. نعم.
قال رحمه الله: السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام.
هذا متى؟ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد أخذ ابنه وذبحه ومسكوه قالوا لي قالوا أنا رأيت رؤيا في المنام أن الله يأمرك أن تذبح ابنك، فتذكرت رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ففعلت ما أمرني الله عز وجل به. هذا تلعب به الشيطان، كيف أضله أدى به إلى سفك دم حرام لأجل رؤيا تلعب الشيطان بها به في هذه الرؤيا. فهنا شرع الأحكام الحلال والحرام وغير ذلك هذا لا يكون إلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لو أن النبي ما أقره ما حصل هذا الأمر. مثل واحد يقول رأى النبي قال النبي له أخرج 40 يوم ولا 4 أشهر هذا يسمونه أو 3 أيام هذا خروج للدعوة، أنا رأيت النبي خلاص أنا أخرج، هذا غير صحيح، هذا يعني أنه يشرع في الدين ما لم يأذن به الله. نعم.
قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله.
باب من سب الدهر فقد آذى الله، من تمام التوحيد عدم سب الدهر. لماذا؟ لأن جميع ما يحدث في هذا الدهر وهو الزمان بأمر الله سبحانه وتعالى. العرب من عادتها في جاهليتها دائما تسب الدهر في أشعارها وفي نثرها وكلامها وخطبها، تسب الدهر على كل أمر، فلما جاء الإسلام نهاهم عن هذا الأمر، لأن الدهر خلق من خلق الله، الله عز وجل أجرى فيه الحوادث، جعل فيه الحياة والموت والبلاء والمصيبة والفقر والغنى وغير ذلك، فسبه إنما يقع على الفاعل الحقيقي وهو الله عز وجل. فلذلك نهينا عن سب الدهر، أن هذا لا يجوز وهو محرم، أن هذا محرم. ولذلك جاء في الحديث لا تسب الدهر. لماذا؟ لأن الفاعل والذي يدبر الأمور ويتصرف فيها هو الله عز وجل، فهذا السب يقع على الله عز وجل. فلذلك حماية لجناب التوحيد وصيانة له يمنع الناس من سب الدهر، لأن هذا يؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى. سب الدهر له يعني 3 حالات، لأن بعض الناس قد يقول فيه أحاديث أو فيه آيات يفهم منها سب الدهر. 7 شداد، هذا يوم عصيب، هل معناه سب الدهر؟ لا. سب الدهر له 3 حالات: الأولى أن يقصد الخبر المحض، أن يقصد الخبر المحض فهذا لا حرج فيه، هذا يوم عصيب، هذا خبر أن هذا اليوم حصل فيه هذا الأمر. 7 شداد، هذه السنوات 7 سيحصل فيها الشدة، هذا اليوم يوم سيء يخبر بها أنه حصلت فيه أمور سيئة، هذا لا مانع منه اللي هو يقصد به الخبر المحض. الأمر الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، فهذا كفر بالله عز وجل، هذا شرك أكبر، لأن الدهر مخلوق لا يفعل شيء، إنما الفاعل هو الله عز وجل، هو الذي يتصرف في كل شيء. الحالة الثالثة أن يسب الدهر لا لأنه يعتقد أنه فاعل، وإنما يعتقد أن الله هو الفاعل، لكن يسبه لأنه محل للحوادث، حوادث الزمان، فهذا المحرم، هذا المحرم. الثالث أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه فاعل، وإنما يعتقد أن الله هو الفاعل المتصرف في كل شيء، لكن لأن هذا الدهر محل لهذه الحادثة فيسبه لأجل هذا الأمر فهذا لا يجوز وهو محرم، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام ولأن فيه نوع اعتراض على أمر الله عز وجل. ما الفائدة تسب الدهر؟ لا فائدة، لأن هذا أمر قدره الله عز وجل عليك فهو حاصل، لا مفر لك منه. فلذلك ينهى، قل زمان هذا الملعون، أو في بعض أشعار الناس في هذا يسب الزمان ويلعنه ويسب كذا، هذا لا يجوز أن يسب الدهر. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية.
هذا فيه أن الله عز وجل يخبر عن المشركين أنهم كانوا يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهذا من فعلهم وعادتهم في جاهليتهم أنهم يسبون الدهر أو يعتقدون الذي يهلكهم هو الدهر، لأن بعض العرب دهرية نسأل الله عليه السلامة. فهذا يعني محرم، وهذا من فعل أهل الجاهلية، وقد نهينا عن التشبه بهم. فيظهر التحريم في هذه الآية أن هذا فعل الجاهلية والتشبه بهم محرم. ويوضحه
قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، هل يلزم من هذا الأذى الضرر؟ الحاق الضرر بالله عز وجل لا يلزم، لأن الأذية شيء والضرر شيء. يعني قد تتأذى أنت بالرائحة الكريهة لكن تضرك ما تضرك، قد تتأذى بالكلام السيء لكن يضرك ما يضرك. الضرر مثلا الضرب، لكن الكلام أذية، لله المثل الأعلى. يؤذيه أن يسمع هذا الكلام، لأن الله عز وجل لا يحب الكلام السيء، ولا يحب الله عز وجل الجهر بالسوء، ولا يحب الله عز وجل الكلام الفاحش ونحو ذلك. فهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى قال: يؤذيني. قال الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فهذا فيه أن هذا أذية، أنهم يسبون الله أو يسبون الرسول أو يسبون الدين، فهذا مما لا يحبه الله عز وجل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالضرر لم يستطع أحد من الناس أن يلحق بالله الضرر أبدا مهما كان، لأن الله سبحانه وتعالى هو القوي ونحن الضعفاء، لكن الله عز وجل لا يحب هذا الأمر. نعم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الأذى اسم لقليل الشر وخفيف المكروه، الأذى اسم لقليل الشر وخفيف المكروه بخلاف الضرر. يعني الأذى فيه قليل الشر وخفيف المكروه كالكلام أو الرائحة أو غير ذلك ما يتأذى منه الناس، بخلاف الضرر. فلذلك أطلق على القول أنه لا يضر المؤذي في الحقيقة، القول اللي هو الكلام لا يضر المؤذي، يعني المؤذى هذا لا يضره الكلام. نعم. وفي قوله: يسب الدهر وأنا الدهر، يعني أنا صاحب الدهر، لأن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما قلنا هذا التأويل أن أنا الدهر يعني أنا صاحب الدهر لإجماع الأمة على أن الله لا يسمى بالدهر، ولأن الدهر مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ما حال هذا الدهر؟ حال رب الدهر أنه يقلب الليل والنهار، أن الذي يقلب الليل والنهار اللي هو الدهر هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه.
يعني قد يكون سابا لله عز وجل لكن هو في قلبه ما يقصد هذا، لكن هذا يؤدي إلى سب الله، يؤدي إلى سب الله عز وجل. فلذلك حماية لجناب التوحيد وتعظيم الله يمنع من سب الدهر، لأن هذا يؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى، فهذا الأمر محرم. أما إذا قصد سب الله عز وجل فهذا يكفر كفر أكبر، كما سيأتي في من استهزأ بشيء من شرع الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
يعني أن هذه التسمية محرمة لا تجوز، لأن قاضي القضاة وحاكم الحكام وملك الملوك هو الله جل وعلا، هو الله جل وعلا. القاضي يقضي بين الناس، لكن الذي يقضي بين القضاة كلهم الذي هو قاضيهم يوم القيامة هو الله سبحانه وتعالى، وحاكم الحكام ملك الملوك هو الله عز وجل. وهذا الباب أيضا مما شرع حماية لجناب التوحيد، لأن هذه الألفاظ محرمة، ألفاظ محرمة، لأنه قد يعني تطلق ويكون فيها تعظيم هذا المخلوق وجعله مثل الله عز وجل، فهذا محرم. وهذا اللفظ قاضي القضاة هذا للأسف يكثر في بعض كتب التراجم، فتجده قاضي القضاة وهذا كذا وكذا، هذا لا يجوز. ويذكر ابن القيم رحمه الله أيضا من ألفاظ التعظيم سيد الكل أو سيد الناس إذا أطلقت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن هذا لا يجوز أيضا وهو محرم. أو سيدي ولدي آدم على غير رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذا أيضا لا يجوز، هذا كله محرم. أو حاكم الحكام ونحو ذلك من الألفاظ، لأن الحاكم الحقيقي والمالك الحقيقي والمدبر لكل شيء هو الله سبحانه وتعالى، والذي سمي نفسه بحاكم الحكام أو ملك الملوك فقد نازع الله في رداء الكبرياء، الكبرياء لله عز وجل، وهو يوصف به سبحانه وتعالى، وهذا يجعل نفسه على الملوك كلهم فيرضع من قدر نفسه، وهذا محرم. فهذا عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن ينازع الله عز وجل في هذا الأمور، فالله هو المالك والعبد هو المملوك. نعم.
قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه، وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
قال في الصحيح عن أبي هريرة: إن أخنع اسم عند الله، أخنع يعني أوضع كما قال المؤلف، أو أذل وأحقر وأهون، يعني أحقر اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، لأن الله هو المالك الحقيقي كما قلنا. فهنا يحرم أن يتسمى أحد من الناس بأنه مالك الأملاك أو ملك الملوك أو حاكم الحكام، فهذا أذل الأشياء وأهونها عند الله سبحانه وتعالى. قال سفيان يعني ابن عيينة: مثل شاهان شاه. وأراد التبذيل أن هذه شاهان شاه ملك الملوك اللي كلمة أعجمية، كلمة أعجمية، وبعض الكلمات الأعجمية أصبحت تطلق عند العرب، فإذا قرأت مثلا في بعض الأسماء مثل الملك أو الرئيس أو غير ذلك والوزراء وغير ذلك تجد أنها دخلت على العرب أسماء تطلق عليهم، مثل ذلك شاهان شاه، فيقول هذا محرم أيضا، يعني بأي لغة هو محرم، لأن هذا ما يطلق إلا على الله عز وجل. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. فنسأل الله عليه السلام أخبث الناس من يطلق على نفسه هذا الاسم ملك الملوك، يعني حاكم الحكام ونحو ذلك من الألفاظ. وإنما الواجب على الإنسان أن يتواضع لله عز وجل، لا بأس أن يسمى بملك، لا مانع من ذلك. قال الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. ولو قيل الملك المعظم لا مانع، وإن كان تركها أفضل، أو جلالة الملك لا مانع منها كما أفتى بذلك جمع من أهل العلم المعاصرين، لكن لو تركها أفضل، لو تواضع يعني أفضل، لكن لو سمي لا مانع من ذلك، لأن هذه الأسماء كلها تطلق على البشر. وقد يطلق على الأمير أو الإمام بالملك أو الحاكم أو الأمير أو أمير المؤمنين أو غير ذلك أو السلطان، هذه كلها ألقاب سليمة صحيحة لا مانع منها في الشرع. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن تسمي بملك الأملاك.
نعم.
الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. الثالثة التفطن للتغريض في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه.
يعني ما في أحد يقول ملك الأملاك يقصد أنه مالك يملك الله عز وجل، أنا من أعتقد هذا بعيد، كله بعيد عن الإسلام وعن أي دين، لأن حتى اليهود النصارى يعتقدون أن المالك لكل شيء هو الله عز وجل. لكن هنا النهي عن اللفظ، وإن لم يقصدها لكن اللفظ محرمة. ننتبه، لأن بعض الناس يقول: يا أخي أنا ما أقصد. والعبرة بالقلوب، لا، العبرة بالقلوب وبالأعمال والألفاظ، حتى لو لم تقصدها هذا محرم، مثل ما شاء الله وشئت وغيرها مما تقدم، إذا قصدتها هذا شيء آخر، هذا أمر آخر. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة التفطن، أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى.
يعني أنك لأنك أجللت الله وعظمت الله عز وجل لا تطلق هذه الألفاظ على البشر، فمن تعظيم الله لا تطلق على البشر هذه الألفاظ التفخيم والتعظيم. نعم.
قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير اسمه لأجل ذلك.
وهذا الباب باب احترام أسماء الله، يعني الواجب على الإنسان أن يحترم أسماء الله عز وجل، يرعى حرمتها وحقها، ولا يقع منه شيء من امتحانها، يقع منه شيء من امتحانها. ومن ذلك من صور امتحانها أنه يطلقها على البشر فيقول فلان كذا وفلان كذا من أسماء الله المختصة به، كالله والرحمن والصمد وغير ذلك، واضح؟ ومن ذلك الحكم، أن الله عز وجل هو الحكم وإليه الحكم جل وعلا، كما سيأتي في حديث الباب. فالألفاظ أو الأسماء التي هي مختصة بالله جل وعلا لا يجوز أن تطلق على غير الله عز وجل، لأن هذا فيه مخالفة احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الإنسان ينبغي أن يرشد إلى الأدب تجاه أسماء الله عز وجل وأن يحترمها، لأن هذا من تحقيق التوحيد، من تحقيق التوحيد وإكماله وتوحيد الأسماء والصفات، أنك تحترم أسماء الله وصفات الله عز وجل. ومن ذلك أنك ما تطلق عليه على غير الله الاسم المختص بالله سبحانه وتعالى، فلا يقال هذا الله، لأن هذا لا يجوز، محرم، أو أن هذا الصمد يعني تصمد إليه الخليقة، أو نحو ذلك من الأسماء التي تكون لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم.
أبو شريح هو خويلد بن عمرو الخزاعي، وقد توفي سنة 68 من الهجرة. أنه كان يكنى ويكنى، والأصوب والأصح يكنى، والكنية ما صدر بأب أو أم، يعني بأبي عمر أو بأم عمر، هذه الكنية، بخلاف اللقب. اللقب ما ليس كذلك، كزين العابدين، نور الدين، صلاح الدين، تقي الدين، هذا يعتبر لقب. أما الكنية اللي صدر بأم أو أب. أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فمن أسماء الله الحكم وإليه الحكم، وهو الحاكم بين عباده جل وعلا، فلا ينبغي أن يتسمى بهذا الاسم. فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمى نفسه بهذا الاسم، لأن في هذا مخالفة لاحترام أسماء الله جل وعلا، كما دل عليه الباب أن هذا اسم خاص بالله سبحانه وتعالى. نعم. الذي إليه الحكم في كل شيء هو الله عز وجل.
فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين.
الآن ذكر السبب، السبب أنني يعني كنيت بهذا الاسم، ما هو هذا السبب؟ أن قومي إذا اختلفوا رجعوا إليه فحكمت بينهم. فقال عليه الصلاة والسلام:
فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح.
الحسن هنا قال ما أحسن هذا، يعني حسن هنا أنهم يتحكمون إليك، لا، أنك يعني تحكم بينهم بالحق، أو أنك أن تصلح بينهم. أما الحكم بين الناس فهذا ليس إليك، إنما إلى كتاب الله وسنة رسوله. أما الحسن أنك تصلح بين قومك، هذا هو الحسن. نعم. فقال: فما لك من الولد؟ فقال:
قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
نعم. وهذا فيه شاهد الحديث، المنع من إهانة أسماء الله عز وجل بالتسمي بها أو التكني بها، وهذا في الأسماء المختصة به جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله عز وجل وأسمائه ولو بكلام لم يقصد معناه.
نعم. كما قلنا، الذي يحترم من أسماء الله أنه ما يشارك أحد من الناس ما كان مختصا به جل وعلا.
الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك.
نعم. إذا كان الاسم فيه مخالفة شرعية يغير، أما إذا كان الاسم ليس فيه مخالفة شرعية يبقى على ما هو عليه. ومن ذلك أنكم تلاحظون أن بعض الناس إذا دخل في دين الإسلام يغير اسمه. الصحيح أنه إذا لم يكن في اسمه مخالفة شرعية، يكون اسم محرم، فلا مانع من بقاء اسمه أيا كان اسم، يعني أي اسم من أسماء الغرب أو الأعاجم لا مانع منه، ما يمنع منه، إلا في حالة أن يكون في الاسم مخالفة شرعية كالتعبيد لغير الله أو معنى محرم. لكن إن أراد أن يغير بعد إسلامه لا مانع من ذلك، الاسم أمر فيه واسع. إن حتى لو أنت الآن تبي تغير اسمك إلى أي اسم، هل يمنع منه الشرع؟ ما يمنع منه الشرع. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية.
هذا من السنة أن يختار أكبر أبناءه فيتكنى به، أكبر أبناءه، ما يتكنى بالصغير وإنما بالكبير. وباب الكنية واسع، قد تتكنى المرأة بأكبر أبنائها، وقد يتكنى الرجل لم يكن له ولد كانت بنت يتكنى بالبنت، هذا أمر واسع. وإن كان الكنية بالبنت قليل، والنبي عليه الصلاة والسلام حث عائشة رضي عنها أن تتكنى بأم عبد الله. وحين قد يتكنى الإنسان وليس له ولد، كما في قصة عائشة أنها أم عبد الله وليس لها ولد رضي الله عنه، إنما تكنت بابن أختها، واضح. وقد يتكنى الرجل بأكثر من كنية، كما في كثير من تراجم علماء الحديث أن أبو فلان وفلان وفلان. والواجب توقير الله وتوقير أمره وتوقير رسوله وتوقير دينه، توقير دينه. فلذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد. ثم قال رحمه الله:
وقال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآية. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم دخل حديث بعض في بعض،
لأن هذه الآثار هي التي تفسر الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ودخل حديث بعض في بعض، يعني أتى القصة كلها من هؤلاء، فأتى أورد القصة بناء على حكاية هؤلاء. قد يكون بعضهم لم يرد لفظة أو لم يرد جملة، وإنما أدخلها جميعا، وهذا يسمونه الترفيق. الترفيق. وأحيانا بعض العلماء يلفق حتى في الأحاديث، يريد الروايات فيجعلها رواية ملفقة، بمعنى أنه رواية هذا وهذا وهذا كلها تدل على معنى واحد فيريدها كاملة، وهذا يعني يكثر عند الشيخ الألباني رحمه الله. فتلاحظ أنه أحيانا قد يرد الحديث في السلسلة أو في أي كتاب من كتبه ويجعل بين بعض الألفاظ بين معقوفتين، ويقول هذا في عند كذا وهذا عند كذا وهذا عند كذا. وبعض العلماء يرى هذا، لا يرى هذا باعتبار أنه هذا له رواية وهذا له رواية، إنما تورد رواية هذا كما رواها والعهدة عليه، وهذا كما رواها والعهدة عليه. وبعضهم يرى أن التلفيق حتى في الكتب، النسخ الخطية قد يجمعها ويلفق بينها، يأتي بنسخة خطية وثانية ثالثة، يقول النسخ كلها متساوية في الدرجة ولا يقدم نسخة على أخرى. ماذا أصنع ملفق؟ يعني أورد هذه العبارة ثم تأتي نسخة فتزيد لفظة فأجعلها بين معقوفتين في أصل الكتاب، والثالثة كذلك. وبعضهم لا، يقول أورد نسخة أصل أعتبرها هي الأصل والعمدة، ثم أجعل الزيادات في الهامش، لا ألفق إنما أجعلها في الهامش. وطالب العلم والمتمكن هو الذي يرى أن هذه صحيحة تدخل في الكتاب أو لا تدخل في الكتاب، لأن الأمور قد يحصل بعض النسخ غلط وزيادات غير معتبرة، زيادات غير معتبرة. نعم. وهذا يعني كل واحد له وجهته في هذا الباب.
قال أنه قال رجل في غزوة تبوك،
يعني غزوة تبوك التي حصلت في منطقة تبوك، وهي كانت في الحر والقيض الشديد، وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حض على غزوة إلا ورضى بغيرها إلا في هذه الغزوة، صرح بها لأنها كانت في مفازع مكان بعيد جدا، وكانوا في الحر، والنفير في مثل هذا الوقت يعني شديد عليهم وقد طابت الثمار، فلذلك صرح بها عليه الصلاة والسلام. نعم.
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب غضونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند الإطراق، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قراء.
أرغب بطون يعني أوسع. انتبهوا، قلنا قبل قليل أن هذه الغزوة كانت في الحر إلى آخره. الفائدة، انظر هؤلاء القوم خرجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام مع شدة الحر والتعب وفيها جوع وقد تحصل لهم مجاعة وضرر، فعلوا هذه الأعمال كلها أعمال البر والخير، وبعض خيار الصحابة تخلفوا عن هذه الغزوة، لكن هنا وقع من هؤلاء أمر عظيم، وهو أنهم طعنوا في رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعنوا في أصحابه، فقالوا هذه المقالة السيئة. نعم. فماذا قال عوف بن مالك؟
فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه الذم عن أهل الدين والتقوى والصلاح إذا نسب إليهم ما ليس من فعلهم وما لا يقولونه. إذا سمعت رجلا قال مقالة تسوء في أخيك فذب عن عروه، فإنه من ذب عن عروه أخيه ذب الله عن وجهه نار جهنم، وإن الله سيسخر لك من يذب عن عروك. لا تترك هكذا ينهش الناس في عروه ويتكلمون فيه. حدث بما تعلم، أعلم أن هذا الرجل لا يقول بشيء من ذلك، لا يفعل شيء من ذلك. هو تكلم هذا وقال دعا عليه دعوة فهي على المدعي. لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك فقال عليه الصلاة والسلام: ما فعل كعب بن مالك؟ فقام رجل فقال: شغله برداه والنظر في عطفه. فقال أحد الصحابة: والله ما علمنا عليه إلا خيرا، وهو معاذ بن جبل. فذب عنه أنه ما عرف عن كعب إلا خير، لكن ما نعرف ما هو عذره. هو تخلف نعم ما حضر الغزو لكن ما نعرف ما هو عذره. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. أعظم من هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب في العمرة، عمرة الحديبية، لما منع واقتربت ناقته القصوى إلى الكعبة خلعت، يعني حرمت وامتنعت، فقال الناس: خلعت القصوى. فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلعت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حارس الفيل. يقول ابن القيم رحمه الله في فوائد الحديبية قال: وفي هذا الذب حتى عن الجماد، إذا نسب الباطل إلى أحد فإنه يذب عنه حتى لو كان حيوانا، حتى لو كان حيوانا. فالرسول ذب عن ناقة بهيمة، قال: ما خلعت، يعني أنتم ظلمتموها في هذه المقالة، فما ظنكم بمن يذب عن عرض إخوانه؟ فهنا قال: لو كذبت ولكنك منافق، لأن الذي يطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الطعن وأصحابه هذا منافق مطعون في دينه، نسأل العافية والسلامة. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبق.
نزل الوحي في قصة هؤلاء وخبرهم، فقال:
فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق.
يعني الأمر هذا يقع منا حديث فقط، ما نقصد إهانتك وإهانة أصحابك، إنما نريد أن نقطع به عن الطريق أو نقطع به عن الطريق. يعني ناس تعب وصيف وحر وسفر ويمكن حصل لهم ملل، فقالوا نسولف ونضحك. ما نتحدث بماذا؟ نضحك على ماذا؟ وجدوا يتكلمون في الرسول عليه الصلاة والسلام. هل عذره النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني أنا ما أقصد هذا الأمر، لكن وقع من السب للرسول عليه الصلاة والسلام. فقال له ابن عمر،
فقال ابن عمر رضي الله عنه: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النسعة هي السير المنفوض يجعل في عنق الناقة، يعني مثل الخطام، خطام الناقة.
وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
يعني نرجع إلى أول الباب: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. في هذه الآية أنهم يخوضون ويلعبون، وأنهم في الشرع يستهزئون، وفيها أيضا أنهم كانوا قبل ذلك مؤمنين. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فشهد لهم بالإيمان وأنهم كفروا بمجرد الكلام. لذلك سب الله وسب رسوله وسب كتابه كفر ظاهرا وباطنا. لا يشترط في ذلك أن يقال استحل أو استحل، هذا باطل كما يعتقده الأشاعرة والمرجئة. يقول: لا بد أن يستحل سب الله ورسوله زين يكفر، هذا غير صحيح، هذا منكر. كما نبع على ذلك الشيخ الإسلام في الصواريخ المسلول: وإنما من سب الله ورسوله كفر، يكفر بمجرد السب. إن قال: أنا ما كنت أقصد سب الله، أنا أردت أقول كلمة أخرى، هذا موضوع آخر، لكن السب مجرد السب كفر. الكلمة التي فيها سب واحتقار معروفة عند الناس أنها سب، هذه كفر ورد عن دين الإسلام. وكذلك الاستهزاء بشرع الله، يستهزئ مثلا باللحية، بالثوب، بالسواك، أن يستهزئ بشرع الله هذا كفر أيضا، لأن الاستهزاء بشرع الله استهزاء بالله سبحانه وتعالى الذي شرع هذه الأمور. كما أن الاستهزاء بكتاب الملك استهزاء بالملك، لو أخذ كتاب الملك الذي أرسل إلى الناس يقرأ عليه فأخذ الكتاب ووضعت قدمه وواقعه، يعتبر على استهزاء بالملك؟ بالملك. لو أخذ جنسية بلاده ووضعت تحت قدمه زين أو سخر منه، يعتبر استهزاء ببلاده احتقار لها، ويقوم عليه الناس. لماذا؟ لأنه يرون هذا الاحتقار. فما ظنك بمن يستهزئ بشرع الله عز وجل ويقعد في دين الله ويسخر بكتاب الله عز وجل، أو يأتي بالنكت اللي هي المضحكات في الملائكة أو في القرآن أو في الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا كفر، هذا كفر. حتى لو قال كنت أضحك وما كان قصدي الطعن في الرسول وما كان قصدي كذا كذا، هذا ما يجوز، هذا يكفر، يكفر. لأن حتى في التعريف بجناب النبي عليه الصلاة والسلام جريمة من أعظم الجرائم. اختلف رجلان فقال أحدهما يا رويعي الغنم، فقال الآخر قد رعى رسول الله الغنم. فرفع أمرهم للقضاة فأمر القضاة بتعزير الثاني. تعزير من؟ الثاني الذي قال. لماذا؟ قال لأنه أورد هذا الأمر لرفع الذنب عن نفسه، فعرض لجناب الرسول. يعني أنا رعي الغنم مذموم وهو مذموم، الرسول بعد رعي الغنم على سبيل الذنب ليس على سبيل الحكاية أن الرسول كان يرعى الغنم، فيريد أن يرفع عن نفسه طعن الناس فيه فيعرض لجناب النبي، فأمر به تجلد. هذا مجرد تعريف. فما ظنك بالذي يطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يستهزئ به أو يقول إنه كذا وكذا؟ هذا ما يجوز. ومن استهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام كفر. ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أن والده حضر خطبة لأحد الخطباء، وكان الملك فاروق ملك مصر قد أرسل طه حسين للدراسة وذهب إلى فرنسا. فلما أعطى حسين عاد بشهادة، فقام أقام حفل، فقام الخطيب يخطب في الناس يريد مدح الملك فاروق على إحسان لهذا الرجل الأعمى طه حسين. فقال فلما جاءه الأعمى فما عبس ولا كوم. فلما انتهى قام والد الشيخ أحمد شاكر فقال إن خطيبكم قد كفر ويجب عليكم إعادة الصلاة. كفر الله غضب وقالوا لا أراد كذا وكذا. قال أنا أتحاكم إلى كل أحد حتى من ليس على ديني بشرط أنه يعرف لغة العرب. إن لم يكن هذا تعريف بالرسول عليه الصلاة والسلام فما هو التعريف؟ يريد أن يمدح الملك فماذا قال؟ عرض بالنبي. الرسول جاء الأعمى فعبس وتولى به وعاتبه الله لذلك، وأنت أتاك الأعمى فما عبس، يعني أنت أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ أحمد شاكر فرأيت ذاك الخطيب بعد ذلك يقف على الأبواب يجمع الأحذية. شوف بعد أن كان خطيب عند الملك معظم لكن أذله الله عز وجل. لماذا؟ لأنه سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو عرض بجناب النبي لأجل الدنيا. أردت أن تمدح الملك امدحه، لكن لا تعرض بجناب النبي عليه الصلاة والسلام ولا تفضله على الرسول عليه الصلاة والسلام. وأهم ما امدحه يعطيك من دنياه ما يعطيك، لكن إياك وإياك. الشاهد أن سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو استهزاء بالشر هذا كفر، كفر بالله عز وجل. أما الاستهزاء بالناس هذا محرم. لو قال لحيتك فيها كذا وكذا واستهزأ أراد بك أنت ولحيتك وشكلك مثلا، هذا محرم وليس لده. أما استهزأ قال اللحية هذه ما يشرعها أحد يعرف، هذه قذارة وتخلف رجعية، من الذي يشرع اللحية؟ من الذي يأمر بها؟ هذا لا شك أنه مقالة كفر، لأنه سب للرسول عليه الصلاة والسلام وطعن فيه، لأنه هو الذي شرع هذا الأمر بأمر من الله عز وجل. الشاهد أن الإنسان يا إخوان يحذر أشد الحذر من أن يأخذ هذا الأمر. للأسف أن بعض الناس وبعض العامة يأتي بنكت يسميها نكتة، هذه يضحك الناس، فيأتي بشيء عن الملائكة شيء عن القرآن شيء عن السنة فيستهزئ بها. هذا ما يجوز، ما يجوز. بعض علماء الحنفية قال إذا قال مسيجد مصيحف كفر، مسيجد مصيحف يقول كفر، يقول بعضهم حتى لو مد قدميه أمام المصحف كفر. هذا مقالة الحنفية وكان ليست صحيحة، لكن لو مد قدميه أمام المصحف أراد إهانة المصحف يكفر، لكن لو أراد الراحة ما أراد إهانة المصحف هذا لا يكفر. لكن الشاهد أن الأمور ما هي سهلة، الإنسان يتساهل فيها ويستهزئ فيها بالشرع أو يلعب فيلعب مثلا فيقول خذها ولا تخف، هذا ما يجوز. زين ونحو ذلك، إنزال الآيات في غير مواضعها وغير أماكنها هذا أيضا لا يجوز، هو محرم. وإذا كان هؤلاء خرجوا مع رسول الله وفعلوا هذا الفعل، فما ظنك بحال الناس الذين لم يخرجوا لجهاد ولم يخرجوا مع رسول الله ولم يصاحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر.
من هزل بشيء من الشر أو هزل بالله أو هزل بالرسول عليه الصلاة والسلام يكفر. نعم. وأوسع ما تكلم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول، الصارم المسلول على شاتم الرسول، وكل من أتى بعده فهم عالة عليه، عالة عليه في هذا الباب. نعم.
الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائن من كان،
حتى لو كان مع رسول وخرج مع رسول، حتى لو خرج مع رسول فإنه ينزل عليه هذا الحكم.
الثالثة: الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله.
وجه الدلالة أو بما كنا ذهب قال أخبرنا رسول الله. انتبهوا، نحن تكلمنا في باب مجال أنواع السحر على النميمة وحرثنا ذكرنا الأدلة وواجب على المسلم. الآن هنا هذا عبدالله ذهب إلى رسول فأخبر، أليست هذه نميمة نقل؟ هي نميمة من جهة نقل الكلام، لكن ليس على وجه الإفساد وإنما على وجه الإصلاح وإنكار حال هؤلاء. يعني لو نقل إلى رسول الله ما قيل فيه لا مانع من ذلك، إذا نقل إلى ولي الأمر ما يقال فيه لا مانع من ذلك، إذا نقل إلى الجهات المسؤولة منكر لأجل منعه أو ردعه لا مانع من ذلك، كما ذكر ذلك العلماء. هنا ذكر أنه الفرق بين النميمة والنصيحة، النصيحة أن يحذر من هؤلاء المنافقين الذين يظهرون الذهاب مع رسول الله أو كانوا مسلمين لكنهم ارتدوا بهذا الفعل فيحذر منهم. أيضا الأحاديث على هذا كثيرة جدا، قصة عبد الله بن أبي بن سلول لما قال أي رجعنا إلى مدينتي ليخرجن الأعز من الأذل، ماذا فعل الصحابة؟ ذهب إلى رسول الله فأخبره. هل هذا يعني محرم؟ لا، من باب تحذيره من هذا الرجل. لما أخبر الرسول عن بعض قول بعض صفات الأوصاف عفى الله عن رسول الله، يعطي يعني قريش ويعطي قبائل ولا يعطينا، هذا نقل الكلام. فلذلك مثلا لو نقلت إلى ولي الأمر عن شخص يريد شرا به أو بالبلاد، هل هذا محرم؟ وهذا ذكره ابن جماعة في كتابه التدبير، يعني تدبير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، أنه من حقه عليه أن تنقل إليه من يريد الفساد في البلاد. أوضحها أكثر، لو أنك علمت أن أناس يريدون تهريب بضاعة محرمة مثل مخدرات أو خمور أو مجلات فاسدة، ثم ذهبت إلى الجهات المسؤولة فأخبرت عن هذا الأمر، هل تؤجر ولا تؤذر؟ هل ينزل عاقل يقول له هذه نميمة وأنت الآن مباحث عند الحكومة تبلغهم؟ هل عاقل هناك عاقل يقول هذا الكلام؟ طيب من يريد إفساد عقائد الناس ودينهم ويحرض الصغار على الفساد في الأرض وعلى التفجير أو القتل، هل هذا يمنع؟ أيهما أعظم، قتل الأنفس ولا المحرمات؟ نشر البدع والضلالات الشركيات أو نشر الفساد؟ شكل هذا أعظم. بعض الناس يظن أن هذا محرم، ليس معنى هذا أنك تصبح هذه وظيفتك وتنقل الكلام، لا، لكن إن علمت منكرا أنكرته، إن استطعت، إن لم تستطع تبلغ من يستطيع إنكار هذا المنكر. وهذا لا منع، كما ذكر ذلك الشيخ عبد الله رحمه الله، وقبله ذكر هذا النووي والحافظ بن حجر ذكروا هذا أن ينقل إلى ولي الأمر، وهذا الأمور قال هذا لا مانع منه، وهذا ذكروه في قصة ابن عمر لما قيل له حذيفة لما قيل أن رجلا ينقل الكلام للأمير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل جنة نماء، فقالوا شوف هذا ينقل الكلام للأمراء هذا ما يدخل جنة. طيب ارجع إلى تفسير الحديث، شروح الحديث، ارجع إلى فتح الباري وإلى شرح النووي المسلم، تجد هذا الكلام موجود، لكن القوم لا يفقهون ولا يرجعون إلى معاني الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغيظ على أعداء الله.
العفو أن تعفو عمن أساء فتتجاوز عنه وتغفر له ولا تعاقبه، أما الغيظ على هؤلاء أن ما يلتفت إليه ولا يزيد عليه سوى أن يذكر الآية أن هذا من الغيظ، وقوله كذبت إنك منافق هذا أيضا من الغيظ على أعداء الله الله عز وجل. فالذي يظهر الكفر والنفاق ويدعو للفساد والرذيلة والذي يجاهل بهذا الأمر ليس من الحكمة أن نتلطف فيه ونعامل معاملة حسنة، لا، وإنما نغلظ مع أعداء الله عز وجل. إلا في أضيق الحدود، أما الرجل الذي تقع منه الزلة والغلط أو يكتب كلاما يعني أخطأ فيه فإننا نتلطف معه لعل الله عز وجل أن يهديه. نعم.
الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل.
إن هؤلاء اعتذروا لكنه ما قبل منهم هذا العذر، يعني ما وجدت شيء تهزع به وتلعب به وتخوف به إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. نختم بهذا الباب الذي سيأتينا إن شاء الله ولا نطيل عليكم، لأن الباب الذي سيأتي دلت عليه الأبواب السابقة. نعم.
قال رحمه الله: لو ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية.
من كمال احترام أسماء الله عز وجل وتعظيمها أن تنسب الإنعام والفضل لله سبحانه وتعالى، ولا تنسب لأحد من الناس لأنه تفضل الكل عنده الله عز وجل. يقول الشيخ ابن قاسم رحمه الله: زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد الضراء منافي لكمال التوحيد. يعني إذا زعم الإنسان أن هذه النعمة له هو استحقها بعد وقوع الضراء له، هذا من يعني ينافي كمال التوحيد. وإنما كمال التوحيد أن تنسب الفضل لله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين هذا الباب ويعني الباب قول المؤلف رحمه الله تعالى؟ نعم، يعرفون عند الله ثم ينكرونها، ما الفرق بينهما؟ يقال أن هذا الباب بينهما تشابه في كون أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل، لكن في ذاك الباب اللي هو باب يعرفون عند الله ثم ينكرونها فيه إضافة النعم لغير الله، لكنه ما ينسبها لنفسه، يعني ما ينسبها الإنسان بسببه هو، يتعلق الإنسان بهذا السبب أنه هو صاحب الفضل. واضح؟ يعني كنسبة مثلا للآلهة أو نسبة لفلان من الناس، باب يعرفون نعمة الله ينسبها للآلهة أو ينسبها لفلان من الناس، أما هذا الباب لا، ينسبها لنفسه أن هذه أنا صاحب النعمة بها، أنا الذي حصلني لأني ذكي عالم وغير ذلك من الأمور. فهذا الباب الذي نحن فيه فبسبب يتعلق بالإنسان نفسه كعلمه وفضله وشرفه وغير ذلك. نعم.
قال المجاهد: هذا بعملي وأنا معفوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي.
هذا تفسير الآية: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء، أصابته نعم، كان فيه جوع ثم شبع، في فقر ثم اغتنى، كان في بلاء ثم رفع عنه، فإذا تفضل الله عز وجل عليه في حال بعد ضراء مسته يقول: هذا لي، أنا مستحق لهذا الأمر. يقول: هذا لي عملي، أنا ذكي وشاطر فأصبحت تاجر الآن بعد الفقر. أو يقول: أنا ذكي فتخلصت من المصيبة، ينسى أن المتفضل عليه هو الله سبحانه وتعالى.
وقوله: قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف.
هذه قصة قارون لما ذكره بنعمة الله عليه وأنه متفضل عليه، قال هذا، قال: إنما أوتيته على علم عندي. فالله سبحانه وتعالى ماذا فعل به؟ فخسفنا به وبداره الأرض، لأن هذا ما هو من عندك. إذا أنت ذكي غيرك أذكى منك وهو فقير، إذا أنت قوي غيرك أقوى منك وهو فقير، إذا أنت أعطيت ما أعطيت غيرك كانت أحواله أحسن. أبناء ملوك أصبحوا فقراء، أذكياء أصبحوا فقراء. فالمتفضل هو الله عز وجل، لا تنسب لنفسك فضل، فإن الله عز وجل قادر على أن يبتليك كما ابتلى غيرك من الناس. ويفسر هذا حديث أبي هريرة الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليه ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب لي؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدر الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليه؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشرا وقال بارك الله لك فيها.
نعم، هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن بني إسرائيل، قال صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فهو الآن يحدث بحكم أن الله عز وجل أطلعه على هذه الأمور وأوحى إليه هذا الأمر، فهو حدث عن بني إسرائيل. أبرص اللي هو المرض المعروف في الجلد، وأقرع رجل لا ينبت له شعر في رأسه اللي نسميه حنا الأصلع، وأعمى، فأراد الله أن يبتليه. بعد إليه ملك من الملائكة لكن على صورة إنسان حتى يعني يتفضل الله عز وجل عليه بهذا الأمر، فسأل الرجل فقال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني هذا الذي قد قدر للناس به. يعني كان من الأمور التي تهمه أن الناس قدروه لأجل هذا الأمر ليس لأجل أمر آخر، يعني مهتم لرؤية الناس له. فمسح عنه فرزق، ثم قيل له أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق اللي هو أحد رواة الحديث، فأعطي ناقة عشرا فقال بارك الله لك فيها. نعم، ثم قال
فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدر الناس به. فمسحه وذهب عنه وأعطي شعر حسن. فقال أي المال أحب إليه؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيه.
نعم، هذا مثله واضح إن شاء الله.
فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليه؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره.
لاحظوا أنه أراد أن يبصر فقط، أما الذي قبله والذي قبله كلهم يشتكون من الناس ينظرون إليهم، وهذا حال الضعيف أن الإنسان ينظر إلى نظر الناس إليه. لا تنظر إلى نظر الناس إليك، لكن إن ابتليت بباء تصبر وتسوى يرضى عنك البلاء حتى تكون على أكمل الأحوال، لكن لا تهتم إلى نظرة الناس سواء أنك قصير ولا طويل ضعيف ولا متين ولا غير ذلك، هذا ما يضرك عند الله عز وجل. نعم.
قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين قد انقطعت فيه الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتى بلغ به بسفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك لم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال.
نعم، وأنا الله سبحانه وتعالى بارك له فكثر مال هذا وهذا وهذا، وأصبح لكل واحد منهم وادي من هذه الأمور. ثم أن الله سبحانه وتعالى بعث إلى الأبرص الرجل في هيئته التي كان عليها حتى يتذكر النعمة التي كان فيها، يعني التي هو فيها والبلاء الذي كان فيه، هذا يحيي ما في قلبه من الإيمان لعله يعطي هذا الرجل. فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. البلاغ يعني من البلغة والكفاية، يعني أبي شيء كثير أسافر به فقط، لا أريد شيء زايد. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، يذكر أيضا بنعمة الله عز وجل عليه، والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فماذا رد عليه؟ قال الحقوق كثيرة. فهذا رجل ذكره بنعمة الله عز وجل عليه، فماذا قال؟
فقال له كان يعرفك لم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت.
يقول هنا الشاهد قال إنما ورثت هذا كابرا عن كابر، يعني كابرا عن كابر، ورثته عن آبائي وعن أجدادي، حال كون كل واحد منهم غنيا يرث عما سبقه، فكذب ونسب النعمة إلى نفسه وناسي أو تناسى أن الله المنعم عليه هذه النعمة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا حال أكثر الناس لا يعترف بما كان عليه أولا من نقص أو جهل أو فقر وذنوب، وأن الله سبحانه نقله من ذلك إلى ضد ما كان عليه وأنعم عليه. أكثر الناس يتناسى أنه يوم من الأيام كان فقير والآن الحمد لله وسع الله عليه، أو كان جاهل وعلمه سبحانه وتعالى ما لم يكن يعلم قبل ذلك، أو كان ذي نقص من النقص من ذنوب ومعاصي وأن الله هو الذي هداه إلى هذا الأمر. نعم. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله لما كنت، يعني كنت كاذب في مقالتك هذه أنك ورثته كابر عن كابر، صيرك الله لما كنت عليه من البرص والفقر، نسأل عبده والسلامة. نعم.
قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت.
نعم، هذا من الحال الأول أنه يعني رد عليه أنه صاحب الفضل وأنه ورثه كافر عن كافر.
قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت فيه الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهلك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبي أخرجه.
نعم، هذا في أن رجل أعمى لما ذكر بنعمة الله عز وجل عليه ذكرها وشكرها وقال أنا يعني أعترف أن الله رضي لي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، ما أمنعك بشيء تأخذه. فهذا فيه أن الذي ينسب النعمة إلى نفسه أن الله عز وجل يبتليه ويمنع من هذا الأمر وأنه على حال خطير، وأن الذي ينسب النعمة إلى الله عز وجل فإنه على خير وفضل من الله سبحانه وتعالى، فهذا يبارك الله عز وجل له هذا الأمر. قال فوالله لا أجهدك، يعني لا أشق عليك في رد شيء تطلبه، خذ أي شيء تريده من هذه يعني الغنم. ففي هذا الحديث عقوبة من نسب النعم إلى نفسه. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآية
تقدم،
الثانية ومعنى ليقولن هذا لي، الثالثة ومعنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة.
نعم، فيها عبر عظيمة، من ذلك ما يقول ابن القيم أن الله أظهر أن الابتلاء أظهر حقائقهم التي كانوا عليها، حقائقه ما هي؟ أن هذا جاحد بفضل الله حتى لو أنعم الله عليه، والآخر كذلك، والثالث أظهر الله حقيقة أن رجل شاكر نعمة الله سبحانه وتعالى ولا يجحد فضل الله عز وجل. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.